الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه وقتف أثره إلى يوم الدين. وبعد، أحبتي في الله، أسأل الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن يبارك لنا ولكم فيما نقول وتسمعون، وأن يجزي إدارة هذا المسجد المبارك خير الجزاء على ما تبذله من نصح للشباب المسلم. وأنا بادئ ببدء أحب أن أنبه إخواني إلى أن مثل هذه المحاضرات أو اللقاءات أو الأسابيع لا يقصد من ورائها هدف سوى أننا نسير جميعا على خطى سلكنا الصالح. والفيصل بين جميع الدعاة والجماعات والأذكار هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم سلكنا الصالح. فليقل من شاء ما شاء وليدعي من شاء ما شاء، فإن الفيصل في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف هذه الأمة. وكما عصم الله تبارك وتعالى النص من الزيادة والنقص، فقد عصم الله عز وجل فهم النص من الزيادة أو النقص، بمعنى أنه لا يعني أنه لا يوجد فهم قاصر أو فهم منحرف، فذاك أمر وارد وكثير، ولكن أن تخلو الأمة من فاهم للنص فهما صحيحا هذا أمر لا يمكن أن يكون. أرجو الانتباه لهذه القاعدة. إن العصمة ليست للنص في لفظه فقط، وإنما العصمة كذلك للنص في فهمه، لأن الله سبحانه وتعالى ما أنزل النصوص لتتلى فقط ليكون نصيبنا من النصوص نصيب أهل الكتاب، أنهم لا يقرؤون كتابهم إلا أو ليس لهم نصيب من كتابهم إلا أماني فقط يقرؤون. لكن هذه الأمة كما عصم الله عز وجل نصها من التحريف والزيادة والنقص، فلا يوجد في كتاب ربنا سبحانه وتعالى نص منصور أو فيه زيادة أو نقص أو كذا، بل أجمع أهل العلم على أن من أنكر حرفا مما تواترت عليه الأمة في كتاب الله سبحانه وتعالى فإنه يكون كافرا. فلو قال قائل بدلا من ألف لام ميم في أول بقرة إذا ألف لام قاء، فما حكمه بعد أن نقيم عليه الحجة ونحضر له المصحف ونقول هذا إجماع الأمة وكذا، فما حكمه وهو مصر على أن مطلع الصورة ألف لام راء وليس ألف لام ميم، مع أن ألف لام راء مطلع صور أخرى؟ نقول هذا كافر طالما أقمنا عليه الحجة وبينا له فإنه يكون كافرا. فكما عظم الله سبحانه وتعالى النص في لفظه كذلك عظم الله تبارك وتعالى النص في فهمه، لأن القرآن إنما نزل ليعمل به، ودعانا الله سبحانه وتعالى إلى تدبره. قال سبحانه وتعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، فتدبر الآيات يكون على وفق المعنى الصحيح. ولهذا أقول لإخواني مهما عظمت قضيتنا أو مسألة فليست عظيمة على كتاب ربنا سبحانه وتعالى ولا على سنة نبينا صلى الله عليه وسلم ولا على فهم سلفنا الصالح أن نستقل فهم الصحيح مسترشدين بما تركون عليه وبما أوضحوا لنا من نصوص الشريعة. ولكن الخطر كل الخطر حينما يأتي من الفهم الفردي أو من استحسان أو من عاطفة جارفة أو من ظلم قد يقع على الإنسان فيفقد صلاته أو من تقليد لشخص محبوب أو غير ذلك من هذه الأسباب التي قد تحول بين الإنسان وبين الفهم الصحيح. لذلك بادئ ببدء أنصح نفسه وإخواني بأننا بإذن الله على يقين تام أن دين ربنا سبحانه وتعالى قد كمل وأن النعمة قد تمت بقوله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا.
وبالتالي فقضايا التكثيف وقضايا الجهاد وقضايا الحاكمية وقضايا العبوديه بالجهل، كل هذه القضايا التي بذل مجتمعنا، بل لا أقول بذل مجتمعنا بل المجتمعات كلها بذلت قصارى جهدها في تحصيل الحق فيها، وقل من يصل ممن عصمه الله تبارك وتعالى بالكلام الصحيح، ولكن أكثر الشباب على انحراف خطير في هذه القضايا، وكانت آثار هذا الانحراف قوية ورياح هذا التحول عن منهج السلف الصالح كانت رياحا عاصفة، لهذا دفعت الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى في كل بلد من البلدان ضريبة باهظة، ومعنى كتاب ربنا ومعنى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. هل أيها الأحبة تظنون أن القرآن والسنة لم يحكم قضايا الكفر والإيمان؟ هل تظنون أن القرآن والسنة ما أحكم قضية الحكمية؟ ما أحكم قضية العبر بالجهل؟ ما أحكم قضية الجهاد؟ ما أحكم كل قضية؟ هذا مستحيل. كيف يكون الشرع معك في دورة المياه؟ كيف تقرأ؟ كيف تظهر؟ كيف تخرج؟ وما الأحكام في باب عظيم دونه العلماء في كتب الحديث وفي كتب الفقه؟ باب أداب التخلي، باب الاختصار، باب قضاء الحاجة. مستحيل أن يكون معنا الشرع في قضاء الحاجة ولا يكون معنا الشرع في بيان حد الإيمان وحد الكفر الذي هو أعظم كلمة في هذا الدين، فأعظم كلمة في هذا الدين الإيمان. لا نظن قط أن هذا صحيح. الحقيقة نحن قلنا وعدنا إخواننا بأننا سنقدم رسالة من رسائل علمائنا اليوم، لأننا كنا نظن أن الأسبوع هذا سيكون أسبوعا يتعلق بالشيعة ورد على الشيعة، بيد أن الدكتور جزاه الله خير نبهنا قبل سويعات من المحاضرة أن الأسبوع هذا هو أسبوع التكفير وليس أسبوع الروافض، فلهذا برضو إن شاء الله لن نضيع فايكم في تناول رسالة مختصرة هي فترة الحقيقة في أصلها، لكنها طبعت في رسالة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى، وعلى إثرها قرر سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمهم الله تعالى رحمة واسعة، وسنقرأها عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن نبين مقدمة لا بد منها. أيها الأحبة، التكفير وعدمه حكم شرعي مرجعنا فيه إلى كتاب ربنا وإلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد أن يستأثر قط في القول بالتكفير وعدمه على الكتاب والسنة، بل كما أننا لا نوجب على الأمة شيئا أو لا نقول باستحباب شيء أو بتحريم شيء أو كراهة شيء أو إباحة شيء إلا بنص شرعي، فمن أعظم الأمور في ذلك بقاء الإنسان على ملة الإسلام أو خروج الإنسان من ملة الإسلام. أظن هذا أخطر حكم يمكن أن يحصل، أنك تكون باقيا على ملة الإسلام أو خارجا عن ملة الإسلام، وليس هذا الأمر مما يتهاون فيه الإنسان أبدا، بل لابد أن نعلم أنه أخطر الأحكام. لماذا؟ لأنني لو أخطأت الآن أنا سأوجب عليك مثلا يعني شيئا ما، سأوجب عليك السواك، هذا مصادر من نص النبي صلى الله عليه وسلم الوارد في الصحيحين، لولا نشق على مثل أمرهم بالسواك عند كل صلاة. النبي أوضح صلى الله عليه وسلم أن السواك ليس واجبا، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك. فلما لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسواك أمر وجوب، بقي أن يكون الأمر في الاستحباب. لكن لو أنا قلت لكم بأن السواك واجب، الآن تقدمت بين يدي النص، لكن ما الذي يترتب على ذلك؟ يعني يترتب على ذلك أن إخواننا المسلمين سوف يأخذون السواك يضعونه في جيوبهم ويحرصون عليه حرصهم على الواجب. طيب ماشي، انتقلنا من متحبر الى واجب، غلط لا ينبغي، لكن ترتب الاثر على هذا ايه؟ ترتب الاثر على هذا إيه؟ تشديد على الامه، قصد النبي ورفع، فجئت انا فارهقت الامه بهذا. طيب لو جاء واحد الان قال بأن الدخان حرام، وهو كذلك حرام، حرام من وجوه عدة ليس من وجه واحد، من وجوه عدة. فجاء واحد وقال الدخان حراما بل هو مكروه، كالفتوى المشهورة المنتشرة التي تعرفونها، لو شرقتم أو ضربتم وسألتم عموم الناس حكم الدخان لك مكروه، زي بالضبط سورة الفتحة معروف حكم الدخان مكروه. طب مكروه تعرف مكروه يعني ايه؟ يعني ايه مكروه؟ يعني مكروه يعني طب الله سبحانه وتعالى فطر عن الشرك وعقوق الوالدين والتبذير وقتل النفس وكل هذا، قال سبحانه وتعالى كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. قلنا عرشه خلاص أبو الناس بقوله مكروه، فقلت مكروه. حتى لو قصدنا بالكراهة المعنى الاصطلاحي، وبدلا من أن يكون المستقر عند الناس إن الدخان حرام صار مكروها، وبالتالي سيندفع الناس إلى شرب الدخان تحت فتوى مكروه. هذا الفساد الذي سيعود على الناس من شرب الدخان فساد شخصي، أنا أملك نفسي، أضر نفسي، أبذر مالي، أعدل عن مقاصد الشريعة التي أتت بشدة الطيبات وتحريم الخبائث إلى غير ذلك، لكن برضو ما زال الأمر لا يتعدى إلى فتنة عامة ولا يتعدى إلى خروج عن الإسلام أو بقاء على الإسلام. فالحكم يأخذه، خلي بالك من القاعدة دي، فالحكم يأخذ عظمته بحسب ما يترتب عليه. فكوني أقول هذا مستحب وليس مستحبا يبقى أخص من أن أقول بأن هذا الأمر واجب وليس واجبا، من أن أقول بأن هذا كفر وليس كفرا. فإن أعظمها على الإطلاق أن أقول إن هذا الأمر كفر وهو ليس كذلك. لهذا فأعظم الأحكام على الإطلاق الكفر والإيمان. وإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ولا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام وتفتروا على الله الكذب، إن الذين يفترون على الله الكذب أكثرهم لا يعلمون. فلا ينبغي أبدا أن نفتري على الله سبحانه وتعالى ولا على كتابه، ولا أن نقول ذاك هذا مستحب وذاك حرام ومكروه إلا بدليل، بنص شرعي، بنص شرعي نقدم بين يدي الفتوى. فإذا كان وأنا قلت الهاني يا محمد، يقول الهان يا شيخ، أقول يا محمد، يقول يا شيخ أنا هان، أقول له أنا شوف أنا عجبني كده، أقول يا محمد أنا يغضب هذا، فكيف بالذي يحول أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام شرعيه عن جهتها؟ فالأمر ليس سهلا أيها الأحبة. ولذلك آتي إلى النصيحة الثانية، وهي أن أحكام الكفر والإيمان بعد تلقيها من الكتاب والسنة لا بد أن تؤخذ على يد الراسخين في العلم، ولا تؤخذ على أيدي سفهاء الأحلام وأحداث الأثمان، إنما تؤخذ على أيدي من؟ على أيدي الراسخين الذين عمروا مع العلم عمرا طويلا وباشروا النصوص وثبروها وجمعوها. فإن الراسخين في العلم ينظرون إلى النصوص مجتمعة في الباب، ولا ينظرون إليها نظرا أعور، في نظر أعور النصوص، يعني في أعور كمان في النصوص، ها والله هذا أشد العور كمان، أشد العور حينما يكون عورا فيه في النصوص الشرعية. يبقى أمامك هذا النص وأمامك النص الذي يخالفه في الظاهر، ولا بد من الجمع، فتطرق هذا وتأخذ ذلك. وهذا الذي وقع فيه فرق الأمة كلها بلا استثناء، بلا استثناء إلا طائفة واحدة. من هي؟ من هي؟ أهل السنة والجماعة، ولا الجهمية، ولا الصوفية، ولا الأشاعرة، ولا الماتريدية، ولا المعتزلة، ولا الجبرية، ولا القدرية، ولا الرافضة. لم يفعل بذلك إلا أهل السنة والجماعة الذين جمعوا بين النصوص. وأما سائر الفرق فقد نظرت إلى النصوص نظرا أعور، ولهذا كان السنة والجماعة وفرقا بين فرق الأمة في جميع أبواب الدين، ومن ذلك باب الكفر والإيمان. فإن أهل السنة والجماعة فيه وفق بين طائفتين، بين الخوارج والمعتزلة اللي هم الوعيدية من جانب، وبين المرجئة من جانب آخر. قوم يقولون إذ 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 كل هذا لا يخدش إيمانك، فإيمانك كامل. لا لا لا، مش كامل بس، ده إيمانك كإيمان جبريل. هل نشك في إيمان جبريل؟ أبدا. هل ينقص إيمان جبريل؟ أبدا. فكذلك لا ينقص إيمان من ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب، واستدل على ذلك بالنصوص، ونظر لي نظر أعور، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رسول الله، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. تمام. فكان أبو ذر إذا حدث بحديث قال رغم أنف أبي ذر، أن الفتح شفه، وإن زنى وإن سرق. لا إله إلا الله، لا يلقى عبد بها ربه يبتدي بذلك وجه الله إلا حرمه الله على النار. قال وإن زنى وإن سرق رسول الله، قال وإن زنى وإن سرق الحديث. فقالوا بس إذا لا ينقص الإيمان، بل إيمان كامل، بل إيمان كإيمان جبريل، ولا ينقص الإيمان أبدا. وعندهم أيضا بأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فالإيمان كل واحد لا يقبل أن يكون شعبا، ولهذا إذا زال بعضه زال كله. والإيمان عندهم قول أو تصديق، أو قول وتصديق، فإذا ترك القول أو ترك التصديق كان كثيرا لرب العالمين. إنما العمل كذا لا يدخلون، ولهذا قالوا بعدم زيادة الإيمان ولا نقصان. إذا الثاني عند المرجئة إيه؟ كامل الإيمان. ولا فرق في الإيمان بين أحد الأمة وبين جبريل، كل واحد. قابلتهم طائف أغمضوا أعينهم عن نص المرجع، وأخذوا النص الثاني، طلع من البخاري ومسلم، فأخرج من النص هو إيه؟ قول صلى الله عليه وسلم الصحيح، لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهي ذنوبة يرفع الناس إليه في أبصارهم وهو مؤمن. بس يبقى الزاني ماله؟ ليس مؤمنا. والسارق ماله؟ ليس مؤمنا. وإذا لم يكن مؤمنا يصبح كافرا. يبقى ازاي عند المرجئة براءة كامل الإيمان، والزاني عند الخوارج كافر؟ عجيب، نظرتان لا يلتقيان أبدا. كافر أنت أيها الزاني عند الخوارج، وكامل الإيمان عند المرجئة أنت أيها الزاني، لأن هؤلاء أخذوا نصا وتركوا، وهؤلاء أخذوا نصا وتركوا، فنظروا إلى النصوص نظر أعور، وهذا الذي أهلك الأمة، هذا الذي أهلك الأمة، وهذا الذي فرق الأمة. ونحن عندنا القاعدة إنه الشريعة متكاملة، والشريعة أيضا نصوصها لا تتعارض، ولكن تحتاج إلى الطيارفة، إلى أصحاب ملكات ينظرون إلى هذه النصوص ويزيلون ما ظاهره. وأنا أقول ما ظاهره، لأن حقيقة التعارض ليست موجودة في نصوص الشريعة، وإن وجدت فناسخ ومنسوخ. أما ظاهر ذلك نعم، لكن نجمع بين الخاص والعام، بين المطلق وبين المقيد وهكذا. إنما نصوص الشريعة تبقى متعارضة، ويتعبدنا الله سبحانه وتعالى بنصين متعارضين لا يكون أبدا. قال سبحانه وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. إذا لما كان من عند الله في اختلاف قليل، في اختلاف قليل، مش ده مفهوم المخالفة؟ أحسنت، لا يعمل مفهوم المخالفة. شوف بقى اللي درس معانا من زمان ما عملش مفهوم المخالفة هنا، خلاص. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، ما تقولش بقى لو كان من عند الله لوجدنا فيه اختلافا ايه قليلا، لا، ولكن لا نجد اختلافا قط في كتاب الله سبحانه وتعالى. جاء أهل السنة والجماعة قالوا هاتوا هذا النص يا مرجئة، وقالوا هذا النص يمين يا خوارج، نصكم لا يبني بل احنا يبني المؤمن على العين والرأس، وانتم نصكم وان بنى وان فرق على العين والرأس. لكن احنا عندنا الايمان ده شعب، الايمان شعب، اذا نقصت شعبة من شعب الايمان ناقص الايمان بقدره، وإذا ترك الإنسان واجبا نقص من الإيمان بقدر هذا النقص، وإذا ارتكب الإنسان حرما نقص من الإيمان بقدر هذا النقص. يبقى لا يزني الزاني وهو مؤمن، الإيمان الكامل، يعني الإيمان الكامل الذي هو الإيمان عند الإطلاق، لا يكون لصاحب المعاصي. وايضا لا نسلب عنه مطلق الايمان فيصبح كافرا، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان زنى وان سرق. ولهذا نقول ثم وصف بين الكفر المطلق وبين الايمان المطلق، الا وهو مؤمن ناقص الايمان، مؤمن بايمانه فاسق بكبيرته. ذاك رجل فاسق، ذاك رجل عاطل، ذاك رجل ناقص الايمان. اما انه كافر لا، لان النبي صلى الله عليه وسلم يكفره حيث قال وان زنى وان سرق. وليس كامل الايمان حيث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني ذلك الا يزني وهو مؤمن. وعلى هذا قف، لاننا نواجه الخوارج بنص المرجئه. انتم تقولون لا يزني ذلك الا يزني وهو مؤمن، وانا قول لك فكفرتموه. فعلم لم يكفره النبي حينما قال وان زنى وان سرق. يقول لك الله، معقول النص ده موجود في السنه؟ اه والله خلص اقرا. اه صحيح، اه بس احنا مش هنؤمن بيه برضه. طب ليه؟ لاننا اعتقدنا اولا، فاهل البدع يعتقدوا اولا ثم دخلوا على النصوص فصاروا ينطقون ايه منها. وهذه قاعده ثالثه رابعه مئة، خليك معايا، انهم اعتقدوا اولا ثم دخلوا على النصوص باعتقاد مسبق. انا عاوز النهارده اتكلم في خلاصه كتير، بس عاوز شوف اللي في راسي تقوله. انا عاوز اطلع النهارده الحاكم ده كافر يبقى كده. انا قاعد قدامك اهو، هو الغيرك كافر. اوعى اوعى تقول كده يمين ولا شمال. انا جاي جاهز، لا عذر بجاه ولا حاكم. شوف انا بقول لك اهو. طيب يا ابني انت بنيت الاعتقاد على ايه؟ بنيت الاعتقاد على ايه؟ مش عارف بنيت الاعتقاد على ايه؟ اه والله ما اعرفش. تبنيته على ايه؟ ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون. طيب يا ابني فهم مين؟ فهم مين؟ فهم مين؟ فهم مين؟ اقول لك فهم مين؟ فهم مين؟ فهم مين؟ فهم العالم؟ فانا ما ارجع اقول لك فهم مين؟ اه الاقي فهم الصحابه غير كده، فهم التابعين غير كده، فهم ائمه التفسير غير كده، غير كده عند الاطلاق. طيب إذن هؤلاء اعتقدوا أولا ثم استدلوا بعد ذلك. كذلك قال الخوارج، لأن قاتل النفس كافر، واستدلوا على ذلك بقول الله سبحانه وتعالى ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وضرب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. اوعى بقى يا شيخ تتكلم في النص ده خالص، واضح دلالته ايه؟ واضحة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه واحد جهنم، اثنين خالدا فيها، ثلاثة وغضب الله عليه، أربعة وعد له عذابا ايه؟ ولعنه، خمسة وعد له عذابا عظيما. أظن ما فيش مفر من أن هذا يكون كفرا مخرجا من الملة. أولا لأن الله ذكر الخلود، وثانيا ذكر الغضب واللعن وفرض من رحمة الله سبحانه وتعالى، يبقى لا إشكال في هذا النص. نقول وإن كان هذا ظاهر النص، لكن أيضا لابد أن نجمع بين النصوص. أنتم يا مرجئة رأيكم أنا كلام، إحنا قلنا لك من زمان، إحنا إقامة عندنا، ما إحنا قلنا لك إيه الفرق عمل اللي عمله، اللي هو عاوز يعمله يعمله، وعندنا كامل الإيه؟ الإيمان. فضينا بقى ريح دماغنا خلاص، ما عادش تقول مرجئة، إحنا قلنا لك من زمان يعمل اللي عاوزه وهو كامل الإيمان عندنا. طب أنتم يا خوارج من كفرتم كيف تفهمون قول الله سبحانه وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ثم ختم قائلا إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم؟ فدل ذلك على الإيمان من جهتين، الأولى وإن طائفتان من المؤمنين مع إثبات القتل فسموه مؤمنين، الثانية وصفهم أخوة فقال إنما المؤمنون إخوة والكافر لا يكون أخا. لا يقول لك بقى أخ في الإنسانية ولا أخ في العدمانية ولا أخ في البابية ولا سيبك من الكلام، إنما المؤمنون إيه؟ إخوة. هو ده الحكم الشرعي اللي عندنا. يبقى بقى أخويا في الناس دي حاجة ثانية، يبقى أخويا مش عارف إيه بقى في الوطنية دي حاجة ثانية، إنما الأخوة التي يترتب عليها الولاء والبراء والكفر والإيمان الأخوة المقصودة في قوله سبحانه وتعالى إنما المؤمن إخوة. قال سبحانه فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. يعني مع ذلك إذا ما سابوا من الشركة ليس أخوانا إيه؟ لنا. طيب فسماهم الله أخوة، وكذلك وصفهم الله عز وجل بالإيمان، ولهذا بوب البخاري في الصحيح في كتاب الإيمان قال: باب قول الله سبحانه وتعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وقال تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء. فماذا نصنع؟ قال: والله ما نعرفش، احنا اعتقدنا اولا ولا يمكن نحارب عن اعتقادنا. هو كل حاجه اعتقدنا بالعكس، احنا نجمع بين النصوص نقول هذا النص فعلا نص يبين جرم قتلنا، وان قاتل النفس قضيه كبيره من كبائر الذنوب، لكنه ليس بكافر، وان تحرير موضع الكلام في قضيه الكفر والايمان لا في قضيه انه مجرم او انه مرتكب كبيره ام لا. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا كما عند البخاري: وهو يرفع الحسن على يديه أمام الصحابة كلهم إن ابن هذا سيد. لما سيد يا عبد الغني؟ سيصلح له به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، عظيمتين كانوا بيصلوا بالليل يصلوا صلاة التهجد، ولكن عظيمتين في يعني، سوف يصلح له بهم بين ايه؟ بين من يرى النزول على الركبتين وبين من يرى النزول على اليدين، ولا توصح انه بين طلقتين من المسلمين عظيمتين، ان طلق ثلاثا يقع ثلاثا او يقع واحده بلفظ ثلاث، عظيمتين في ايه؟ في ايه يا محمد؟ مقتتلان او مقتتلون بالنظر الى الافراد يعني، طائفتان اقتتلوا سوف يصلح الله به طائفتين عظيمتين من الكافرين من المسلمين، وقد حصل القتال بين الطائفتين، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حكم على كل من الطائفتين بالإيه؟ بالإسلام. يبقى القضية سهلة وسهلة جدا جدا، وما لين صعب القضية وما الجنة تفسير وما التفسير وخلافه منين يا أخواني؟ إنما جاءت هذه النزعات من التجاوز في فهم النصوص الشرعية، وأننا لم نجمع بين النصوص كلها بفهم سلف الأمة. ولهذا يذكرون أن رجلين من التفسيرين، واحد جديد مستجد واحد قديم فكار، المهم بيطوف حول الكعبة، فقال بقى القديم طبعا عزيز علمه، قال: لا أرى أحدا من هؤلاء الذين يطوفون يدخل الجنة إلا أنا وأنا. شوف الجمع ده كله، الله قال لم يدخل أحد منهم الجنة إلا أنا وأنا. كل الجمع يدخل ده 5 مليون ولا 4 ولا 3، الله أعلم كم زمان قد إيه، كل الجمع ده لا يدخل منهم إلا أنا وأنت الجنة. قال: أيوة نعم. فأدرك حينئذ خطر للتبهير من أولها، من أولها هتصفصف على هذا وأنت من 5 مليون أمال يبقى من 1 مليار ضرب. فقال: لا لا لا، هي لك وحدك، سامعني، طالما ان من اولها ما حدش يدخل الجنه لا وانت انا وانت، لا يبقى يبقى لوحدك بقى انت، يبقى انت جنتك جنه ايه؟ خاصه، ليست الجنه التي دعا الله سبحانه وتعالى ليها الخلق، والتي قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا انه الغفور الرحيم، التي مستقر رحمه الله سبحانه وتعالى. وايضا احد هؤلاء اتى صاحبه يوما وقال له: أما تدري لقد شفت شيئا. قال: ما هو؟ قال: أني وأنت كافران. ده بقى تصور، ده غير التفاهم. أنا كافران إزاي؟ كافران إزاي؟ أنا والله نص القرآن، أنا نص القرآن كمان في كافران. الله استحقر. إنما النسيء زيادة في الكفر، وأنا أنسى وأنت تنسى. مش انت تنسى؟ وانا بنسى؟ انما النسيء زيادة في الكون. يبقى اللي بينسى كاف، يبقى النبي ينسى صلى الله عليه وسلم، انما انا بشر كما الحديث عند البخاري، انسى كما ايه؟ تنسى. هذا الفهم والله يا اخوان بلا مبالغه، هذا الفهم الذي يتركز في هؤلاء الذين يجنحون الى التكفير بلا ضابط وبلا دليل. ولهذا نقول بأن نصوص الشرع قد حكمت هذه القضية، ولله الحمد والمنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جلاها لنا وأوضحها لنا. ولذا أقول بأنه من قواعد أهل السنة والجماعة أيضا في هذا الباب، ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، ولا ينبغي الإنسان أن يتفرع في من يقترف كفرا. فلا زال أهل السنة والجماعة يجمعون على أنه ثم فرق بين الكافر نوعا وبين الكافر عينا، بين كفر النوع وبين كفر العين. فقد يأتي الإنسان ويتلبس بفعل هو في الحقيقة كفر، أو يقول قولا هو في الحقيقة كفر، ولكنه لا يكون كافرا بذلك حتى تسقط عليه الشروط وتتوافر وتمتنع في حقه الموانع وتزال. فإذا كان الشرع يرحم ويراعي في أدنى الأمور، فما بالكم في من ينتقل من هذا الإسلام إلى غيره. جاء عند أصحاب السنن أن معاذ بن جبل رضي الله عنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم بعدما بعثه النبي إلى اليمن، فلما جاءه ساجد بين يديه، فأنكر عليه السلام: ماذا تصنع يا معاذ؟ تعمل إيه؟ قال: يا رسول الله، رأيت هؤلاء يسجدون لأبا فرقسيم وكذا وأسيادهم، وأنت رسول الله لا نسجد لك. فقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت أمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فهل كفره النبي صلى الله عليه وسلم؟ إن معاذا لم يسجد سجود عبادة يصرف العبادة لغير الله، فمعاذ لا يجهل هذا، وإنما ظن أن هذا السجود على وجه التحية لا بأس به ولا حرج وليفعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكفر، بل ظلت الجوار بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وتركهن صلى الله عليه وسلم، حتى قالت جارية: وفينا نبي يعلم ما في غد. ولا شك أن ادعاء علم الغيب ونسبة ذلك إلى أحد منا ولو كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا كفر، لكن هل كفر النبي صلى الله عليه وسلم الجارية؟ ما كفر صلى الله عليه وسلم لجهلها. وفي الصحيحين أما قصة التائب، قصة الرجل صاحب الناقة الذي ضرب النبي صلى الله عليه وسلم به مثلا ليبين فرح الله عز وجل بتوبة العبد، لله أشد فرحا توبة أحدكم بتوبة العبد من أحدكم كان بثلاث معه ناقته عليها طعامه وزاده كذا، فإن فلتت منه فأيس منها فنام ينتظر الموت. فبينما وكذلك استيقظ فإذا في الناقة عنده، فأمسك بخطامها فقال من شدة الفرح: اللهم أنت عبد وأنا ربك. وهذا القول لا شك أن وصف الرب بأنه عبد والعبد بأنه رب أن هذا كفر، ولكن هذا خرج على وجه الخطأ، خرج على وجه الخطأ. فلا بد أن ننظر في توافر الشروط: علم يقابله جهل، قصد واختيار يقابله إكرار، لا بد أن يكون أيضا غير متأول تأويلا سائغا قد يحتمله الدليل، لا بد أن تزال الشبهة. ولهذا لم يكفر أئمة الإسلام أعيانا مبتدعة وإن عظمت بدعهم وإن كانت بدعهم كفرية. هل كفر أحمد رحمه الله تعالى المأمون ومن ثم المعتصم الواثق؟ مع أن القول بخط القرآن قول كفري عند أهل السنة والجماعة لم يخالف أحد، أن من قال بأن القرآن مخلوق فقد قال بأن الله مخلوق، لأن القرآن صفة لله تبارك وتعالى، أي كلامه صفة لله عز وجل، وليس ثم شيء من الله عز وجل مخلوقا. فإذا كانت صفته مخلوقة فهو مخلوق سبحانه وتعالى، فالقول بهذا قول كفري. لكن هل كفر أحمد رحمه الله تعالى المأمون؟ أبدا. أفراد هؤلاء المبتدعة، وإن كنا نقول بأن الجهمية لا تدخل في 72 فرقة كما قال أئمة السنة، لكن هذا بالنوع، أما العين فإنه لا بد من إقامة حجة على المعين تزول بها الشبهة من عندهم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وستفرق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: على هي الجماعة، وفي رواية: على مثل ما أنا عليه يوم أرحال. قال شيخ الإسلام: هي في النار أي متوعدة، هذا من باب الوعيد، وإلا منهم المخلد ومنهم الذي يعذب ثم يخرج، ومنهم أيضا الذي يعذر، الذي يعذر. يبقى ليس كل من وقع في الكفر وقع الكفر عليه، والتفريق بين النوع والمعين من أدق ما يكون، وذلك لا يكون لأحد ما إنما يكون العلماء. قال سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولهذا لما جرت المناظرة العظيمة بين عبد الله بن عباس وبين الخوارج، وكانت مناظرة تستحق في الحقيقة أن تكتب بماء الذهب وأن تكتب على الجدر حتى يعلم شبابنا أن المسائل ليست بالعواطف، وإنما لابد من الرجوع إلى أهل العلم والراسخين، وحذار أن تنزلق قدماك في منعطف خطير لا تنقذ نفسك منه بعد ذلك، ولأن تخطئ في عدم التنصيص على معين بأنه كافر أولى ألف مرة من أن تخطئ في تكفيره وليس بكافر. عند الطبراني أن علي بن أبي طالب أرسل عبد الله بن عباس إلى الخوارج ليناظره، عسى الله عز وجل أن يرجع منه من يشاء. دخل ابن عباس على الخوارج، أول ما شافوه قالوا لا 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 ما حدش جد ده، ليه؟ قرشي. وبعدين مش حاطين قاعدة عندنا تقول لا تجادل قرشية. ليه لا تجادل قرشية؟ لأن الله يقول إنهم إلا قوم خاصمون، دون قال كده الأصل رجع. فقال بعضهم لكن نجادله نشوف يمكن عنده حاجة ولا كذا، احنا واثقين من نفسنا، طبعا احنا واثقين من نفسنا، نشوف ايه يعني ابن عباس يعمل فينا ايه، ده احنا آلاف وآلاف، تعال يا ابن عباس. فقال بعضهم طبعا مزعل الورع: انت يا ابن عباس انت لابس حلة ليه؟ لابس حلة وقبها ومروق كيف؟ ده من الاسلام، شاذ ما فيه تقشف في زهد في كذا، هذا من اولها يعني. فبين له ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم لبس حلة ولا اشكال فيه، المهم ادخلوا على بيت القطيب على طول. قال ابن عباس كلمة رائعة: والله يا اخوان انا ظني انها النجاة. اول كلمة قالها ابن عباس الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاءه: اللهم علمه الكتاب. اول كلمة قالها: يا معشر الشباب، قبل النظرة، لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يا سلام على الجمال. ولهذا لما تدخل البحار ما تلاقيش عالم، ولما تيجي للمساجد الزوايا ما تلاقيش عالم، ولما تيجي تقابل في الغصان مش هتلاقي عالم. لقد جئتكم من عند العلماء وليس فيكم أحد منهم، من علماءكم أنتم. هذا محور النجاة، انت ورا مين يا ابني؟ انت يا ابني الراس بتاعك مين؟ محمد ابراهيم الزحمة. مين يا ابني محمد ابراهيم الزحمة؟ بيشتغل ايه؟ خريج ايه؟ دبلوم صناعة. بيشتغل ايه يا ابني؟ اتعلم علم الشرع امتى؟ اتعلم امتى؟ قرأ مش عارف حد الفاصل مش عارف ايه، وخمس ورقات مع النت وخدهم وخلاص. قال لا، ما نعرفش يا ابني الزحمة دي، والله لا نعرف احمد ولا الزحمة ده. لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد منهم، هذا معنى من النجاة. انتهت الجولة، من أول جولة انتهت المباراة، فلو كنتم على حق لكان فيكم أصحاب رسول الله، ولا يمكن أن يجتمع أصحاب رسول الله على الضلالة. فعندنا معسكران، معسكر الخوارج ومعسكر الصحابة. معسكر الصحابة السابقون الأولون للمهاجرين والأنصار، ومعسكر هؤلاء الخوارج: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله وليس فيكم أحد إيه منهم. إذا استفيد أخي أنه إذا ناقشت قبل أن تناقش أنت ورا مين، وهات الرئيس على طول، اوعى تضيع وقتك، لأنه هتتعب نفسك وبعد كده تقول لك طب راجع بقى، هات المرجعين مباشرة. طيب إيه اللي عندكم؟ قالوا واحد عندنا ثلاث حاجات. لو أجبتنا عليهم خلاص. قال لهم طب ولو أجبتكم عليها؟ قالوا خلاص نرجع. ماشي ماشي. خلي بالك ابن عباس لا رجع كتب ولا ذكر كتب ولا حس، ولكن التربية على الرسوخ على منهج أهل السنة والجماعة عاصمة من الفتن. خلي بالك كلام القواعد اهو. أول حاجة قالوا تعالى أولا علي طبع حكم الرجال، والله عز وجل يقول إن الحكم إلا لله بس. طيب واثنين قالوا له علي قاتل عائشة ومن معه، إن كانوا مؤمنين على ما قتلهم، وإن كانوا كافرين فعلى ما لم يسب منهم خش منهم السبيل. طب وثلاث قالوا علي نفسه شال نفسه من أمير المؤمنين، وإذا لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين. يلا يا سلفي يمرض صعب صح؟ قال احنا صار فتن في ايه؟ ده احنا صارفين من زمان قوي. صحيح ربنا يقول الحكم لله وده حكم رجال. علي حرابة ليه؟ ان كانوا مؤمنين على ما حرابهم، ان كانوا كافرين على ما لم يسلم منهم. ثلاثة ان دول ان علي نفسه قال انا مش امير المؤمنين، شال امير المؤمنين، اذا لم يكن امير المؤمنين بقى امير الكافر. وش حصل معركة؟ ولهذا على اختلاف فرق الخوارج فيما بينها في مسألة التكفير بالمعاصي إلا أنهم أجمعوا على تكفير علي بن أبي طالب. أعوذ بالله الذي قال فيه النبي والحديث عند البخاري أنت مني بمنزلة هارون من موسى، غير أنه لا نبي بعد. ثم جيش الروافض يخذوها مع أنه برضو خذوها وقالوا إيه إلا أن يشاء الله، راح مزودين إلى إن شاء الله برضو وراه. وحتى لو عند سيد البخاري والنبي يقول لنبيا بعد وما قالوا بقى إلى إن شاء الله، فشاء الله عندهم ولهم أن يكون علي نبيا وإن له إنه يرجون. قال طيب تعالوا يا جماعة أما الأولى فإنكم تلومون أن علي حكم الرجال والله عز وجل قد حكم الرجال. قالوا فيه ألا هو طيب تعالوا فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهله في بضع المرأة، تطلق المرأة ولا تطلق شيء ابعثوا اثنين، وفي أغلب ثمن ربع درهم يحكم به ذو عدل منكم، أفيقبل الله عز وجل حكم الرجال في بضع المرأة وفي ربع درهم ولا يقبل الله حكم الرجال في حكم دماء المسلمين؟ ايه رأيكم؟ قالوا ماشي طلعت من ذي؟ قالوا طلعت. الثانية بقى مش قال تعالى الثانية ما هي؟ علي قاتل عائشة. طب إذا كان هم مؤمنون لما قاتلهم إذا كانوا كافرين لما يفعلون؟ فقال وقلب عليهم. إحنا زمان علمناكم قاعدة ذهبية ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وهي قوله وأنا ملزم بأن كل دليل يأتي به الخصم أن أقلبه عليه شريطة أن يكون ما استدل به صحيح. اي دليل هتجيبهولي هجيبه عليه بس بشرط يجيبني من القران يا من السنه الصحيح، ما تلفنيش حديث تقول اهو. انا سائلكم سؤال، عائشه ام المؤمنين هل ترون جواز سبيها او هل ترون أنها ليست أمة للمؤمنين؟ فأنتم تترددون بين ضلالتين، يقول أنها ليست أمة للمؤمنين وهذا تكذيب للقرآن، يقول جواز سب أم المؤمنين وهذا كفر، فأنتم تترددون بين ضلالتين، اختاروا لكم واحدة فيهم، يا هي مش أم المؤمنين يا هي أم المؤمنين ويبص بيها. ايه رايكم؟ قالوا ماشي صحيح. طب خرجت من هذه؟ قالوا خرجنا من هذه. خرجت من هذه. طب الثالث قال علي قال رفع امير المؤمنين، ولا يلزم ان يرفع امير المؤمنين ان يرفع ان يكون امير الكافر، فما تقولون في النبي صلى الله عليه وسلم حين محى رسول الله الحديبية؟ أيما أعظم أن يرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده قال علي أرني إياه فأراه إياه فمحاه، هل ترون ذلك؟ ها هل ترون يوم أن محى الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله لم يكن رسول الله؟ إن قلتم ليس رسول الله يومها فقد كفرت، وإن قلتم لا هو بقي رسول الله فسمح كذا من أجل مصلحة فقد فعل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه. قال خرج، قالوا خرج، فرجع منهم آلاف ولكن بقي من أصر على علاج. إذن تبين لنا ما من هذا كله، أن مسائل الكفر إيمان مسائل خطيرة جدا، وأنه لابد أن يرجع فيها إلى أهل العلم الراسخين. أهل البدء في الله قضيتان خطيرتان كبيرتان عظيمتان ثقيلتان في الواقع خفيفتان على الشريعة، ليست تأخذان إلا أسطرا. تكفير الحكام العذر بالجاه، لا شيخ ده حاجات، لا ده احنا عايزين بقى نفرد في الحاجات دي. ليه نفرد في حاجه ان شاء الله وفي حاجه ولا ايه؟ في ايه؟ في يوم انا بحكم من الله فعليكم الكافرون. طب في سباب النصر في زوق وقتلوكم، في لا ترجعوا بعد كفارا يبلغوا بعضكم رقاب بعض. يعني انتوا ايه؟ يعني عايز اقول ببساطه جدا، كله في مشيل واحد. صحيح، يعني الحاكم زي الزاني زي السارق، ما يكفر به الزاني يكفر به الحاكم. اي أيوة والله العظيم. قال لا يا شيخ، ده احنا مرضيك بس ده اول بس، ده احنا بنبتعش الوقت، ده احنا مرضيك بس ده عن اول ما يكون الحكم من عشر يحصل ايه العين تحمر والاولاد بتنتفخ وبنقول بقى انت قابض ايه وانت هتقول ايه. لا والله، قول يا ابني امتى الزاني يكفر؟ انت هتدحلاله وبس، شرطه الشرطه ما ينفعش تدحلاله في الزمن ده. قول يا حبيبي، هو الزاني ده بيكفر امتى؟ واحد زاني ها؟ اذا استحال. طب واذا زنى عشر مرات؟ ده كتر برضه. طب وبقوا 100 مره؟ طب وقام عامل بيت ومأجره شط قانون اسمه الوحده ديت في الليلاد ب 100 جنيه وديت في الليلاد ب 150 جنيه وراح مقنن هذا الزين، يبقى كفر ولا مش كفر؟ واحد فتح بضاعه وعمل مرسوم عنده ان دي بالليله بكف ودي بالليله بكف، يبقى انتوا خايفين. انا مش خايف والله، ما انا خايف. الراجل عملها كيف؟ اقول لكم احسن من كده. وراجل مدير مدرسه قال ما عادش باخد اي واحده محجبه اهو، انا من نوع الحجاب. ايه رايكم؟ يعني مجرد نفسه نحطه كده كتبه مش مشكله؟ ايه ده ثبت في حياه احسن؟ يعني مجرد نحطه كده مشكله؟ تمام. طب احنا مثلا عملنا على اهل البلد شرح، ولهذا اكتب وراه الحاكم بغير ما انزل الله له 9 حالات باختصار. ان يحكم بغير ما انزل الله لغير ما انزل الله مستحيل من الحلال، فهذا كافر لا خلاف فيه بين اهل العلم. 2 جحد حكم الله شرح، 3 مكذب شرح، 4 مجوز يجوز شرح، 5 مساويا حكم الله زي غير حكم الله كل واحد شر، 6 مبدلا، وحد التبديل نسبة ذلك للشر. يعني يقول ده حكم ربنا، هو ده حكم ربنا سبحانه وتعالى. أنا بدل ما أرجم الزنا أدخله السجن بحكم ربنا، زي ما قالت اليهود كده. النبي سألهم هل تجدون الرجم عندكم؟ قالوا لا، ما عندناش رجم في التوراة. هم اللي في التوراة؟ قالوا اللي في التوراة تسويد الايه؟ الوجه، يبقى جحدوا ونسبوا الى الشريعه ما ليس منه. هذه السته احوال مكفره الكفر المخرج من الملة. انا لنا حكم شرع ربنا، شرع هذا القانون هو زي شرع ربنا، احسن من شرع ربنا، افضل من شرع ربنا، هذا كله. طيب بقي الثلاث، انه يعلم ان هذا حكم الله سبحانه وتعالى، وانه واجب التطبيق واجب التنفيذ، ولكنه لهوى لمعصيه استبدل، سبعة استبدل، بدل ما يرجم أدخل السجن، بس يقول حكم الله الراجل، سبعة ولا ثمانية، ثمانية، وجعل ذلك قانون، تسعة وعممه، عممه جعله القانون العام. فهذه الثلاث، وهو يعلم أنه لا يجوز له ذلك وأنه آثم في ذلك، ولكن فعل ذلك هوى، فهو الذي قال فيه ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر، كفر دون كفر. فهذه تسعة أحوال. تأملنا من كفر بالثلاثة فوجدنا دليله لا يخرج عن قاعدة واحدة. ما هي؟ قاعدة التكفير باللازم. التكفير باللازم يعني ايه؟ يعني هو اصلا ما قلنا ولا جعل القانون العام الا وهو اصلا لا يرى حكم الله، الا وهو اصلا جحد لحكم الله، الا وهو اصلا لا يريد حكم الله، فما فعل ذلك الا وهو مستحيل. انما ده لو عارف ان ربنا انزل، لو عارف ان ربنا شرع، لو عارف ان ربنا اوجب لما فعل ذلك. ولا دليل عندهم الا هذا الدليل. ونقول هذه القاعدة باختصار بسيط لنعرضها على فهم السلف الصالح وقواعد اهل السنة والجماعة، وهي ان التكفير لا يصلح باللازم، لان التكفير لا بد فيه من إزالة الشبهة وإقامة الحج. ولو كان التكفير باللازم لكفرنا كثرا في الأمة. ما تقول في رجل زان، بينا له حكم الله رجع زان، بينا له حكم الله رجع زان، بينا له حكم الله مئة مرة زان، لازم ذلك ايه؟ لو احنا بناخد باللازم، لازم ذلك ايه؟ الاستحلال. ده فعلا نفس المسألة، ده فعلا لو موقن بأن الزنا حرام لاستجاب، لكنه لم يستجب، يبقى لازم ذكر الاستحلال، ويبقى بالتالي كافر. وهل يقول أحد من أهل السنة ذلك؟ هل يقول أحد من أهل السنة ذلك؟ طيب، الزبير جرى بينه وبين رجل من الأنصار خلاف على السقيا، فاحتكم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم حكم لمن؟ حكم للزبير، قال له اسقي يا زبير وبعدين أرسل الماء يشرب منه إيه؟ جرف الأنصار. فقال الرجل لرسول الله: أن كان ابن عمتك؟ أن كان ابن عمتك؟ ياه ده صعب دي بقى، ده مش واحد بيزني ونبل نفسه، لا 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 لا، ده لازم دي مشكلة، لازم هذا إيه؟ لازم هذا عظم الرضا بحكم الله، بحكم رسول الله، لازم هذا الطعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمانته صلى الله عليه وسلم، لازم هذا كل الأوامر كفرية. ومع ذلك هل كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما كفره رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما طوي الأمر لا نجرؤ أن نكفر باللازم، لأننا بذلك نضرب أعرض قاعدة عند أهل السنة الجماعة ذلك، وبالتالي لابد من إقامة الحجة ومن عرض الأمر عليه، ثم ننظر لماذا أنت أيها الرجل زيد من الناس لماذا لم تحكم غير ما أنزل الله. إذن خلاصة هذا أن الحكم بغير ما أنزل الله معصية من المعاصي، يكفر الإنسان بها كفرا مخرجا من الملة بما يكفر صاحب المعصية، ولا يكفر بما لا يكفر به صاحب المعصية، وليس هناك دليل قط يفرق بين الأمرين. وعليه أقول لكم إن من الخطأ أن نتصور أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله خاصة بالحاكم به، بل قضية الحكم بغير ما أنزل الله للحاكم والمحكوم. واحد حكم بين رجل وزوجته بغير ما أنزل الله، قال لها أنت مالكيش أي مولى لك مهر ولا لك أي حاجة، هل تكفرون يا أخوان؟ هل تكفرون؟ واحد حكم بين رجل وزوجته، واحد حكم في قضية عرفية بين اثنين متقاتلين ده غير ما أنزل الله، قال أنت عليك 50,000 جنيه، ما فيش دي، هما 50,000 جنيه. طيب نكمل. لهذا أحبتي في الله أحب أن أطمئنكم إلى مسألة أرجو أن تقر بها عينك: لا يوجد على وجه الأرض من يكفر بالحكم بغير ما أنزل الله إلا مرجعا ذلك إلى الاستشلال أو إلى الاعتقاد أو إلى التكذيب أو غير ذلك، ولا يكفرون بمجرد يضع قانون، ولا يكفرون بمجرد كذا إلا البعض قد قال ذلك وقوله مطروح، يعتبر أن هذا زي سجود الصنم، وهذا قوله مطروح لأن هذا قول الخوارج، كما ذكر ابن العربي رحمه الله تعالى، وكما ذكر ابن عبد البر أن الطائف بظاهر الآية هم الخوارج، وتأتينا في كلام الرسالة اللي نقرأ عليكم إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا مرجع ذلك إلى الإيه؟ إلى استحلال أو تكذيب الجحود، لكنه يقول إن هذا الدليل على الاستحلال والتكذيب، وإن المقرر عند السنة والجماعة أن الاستحلال إنما يكون بالقول ولا يكون بالفعل، كما أوضحنا لكم، لأن لو اعتبرنا إن الفعل مستحيل بقت مصيبة كبيرة جدا، فإن كل فاعل للمعصية وقد أصر عليه مع وضوح الحكم الشرعي له أنه يكون مستحيل لله، يبقى اطمئنوا. يبقى حينما نقول اعتقاد تكذيب جحود مساوية إلى هذه الأشياء كلها، فنحس القائل بالتكفير بمجرد التقرير أو كذا مرجعا ذلك إلى هذا، بس يقول باللازم، يقول باللازم، وليس ذلك معروفا عند أهل السنة والجماعة. تبقى شبهة أيضا في هذا الباب، ألا وهي الاستدلال بقول بعض أهل العلم المعاصرين في ذلك، زي كلام الشنقيطي في قوله ولا يوجد العباد رب أحدا، وزي كلام من قبل ابن كثير رحمه الله في التطهير، وزي كلام ابن إبراهيم، وزي كلام أحمد شاكر وغير ذلك. ونقول بادئ ذي بيد إن مرجع العلماء جميعا القدماء منهم والمعاصرون إلى النص الشرعي، وأنه ينبغي أن يحكم على الشافعي ومالك وأحمد بالنص الشرعي، فكيف بمن دونهم؟ هذا الرد المجمل. أما الرد المفصل فإننا نقول إن الناظر إلى كلام هؤلاء العلماء يجده لا يخرج عن كلام أهل السنة والجماعة، بمعنى أنك طرحت كلام ابن كثير في كفر التفر، وأنهم كفار بإجماع لأنهم بدلوا الشريعة، لكن بدلوا الشريعة وقد بينا لك حد التبديل، وهذا لا خلاف فيه، احنا عندنا المبدل هذا اللي هو ناسي ذلك إلى الشريعة وليس الاستبدال، ويدل على ذلك أن التفار إنما بدلوا ناسبين ذلك ما قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، أنهم جعلوا ذلك شريعة في بنيهم بمنزلة المذاهب الأربعة. ولا شك أن ذي يعمل كده نحن لا نختلف معه. وأما كلام الشنقيطي فلماذا تأخذ كلامه في ولا يشرك بعبادة ربه أحدا في صورة الكهف، والتي يبين من خلالها صورا فعلا هي مكسرة، في أن من يجوز ذلك وتطرق كلامه في نص الآية الخاصة بهذا، ومن لم يحكم من ذلك فلكم الكافرون الظالمون والفاسقون. وأما كلام ابن إبراهيم رحمه الله تعالى فهي فتوى موجودة ومطبوعة وصحيحة نسبتها إلى الشيخ، ولكن في فتاوى الشيخ ابن إبراهيم في المجلد الأول صفحة 80 تصريح، وده بعد فتوى 5 سنين تصريح بأنه لا بد من الاعتقاد. وقد عثرنا على كلام شيخنا ابن باز رحمه الله تعالى التلميذ النجيب للشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى، وقد نص على أنه يشترط الاستشهاد. وأما الشيخ أحمد شاكر فكلامه الذي قد يؤخذ منه ذلك في مواطن كثيرة فعلا، لكن الذي يظهر بعد سبر كلامه وعرض ذلك على حاله وأنه قد حكم في عصره بغير ما أنزل الله سبحانه وتعالى من فؤاد ومن فروق ومن كذا، وما خاصلهم إلا وقد كان يخاطب الفروق بالفاروق ولم يقل له أيها الكافر. وكذلك لما قتل النقاشي شن حملة شديدة على قتلته وتهمهم بأنهم خوارج، مع أن النقراشي على رأس حكومة تحكم بغير ما أنزل الله. لهذا أقول خلاصة الأمر في المسألة عندنا أصلان: الأصل الأول اعرض الكلام على النصوص الشرعية في فهم ثلاثة الأمة. الأصل الثاني أنك تحكم على كل قائل في المسألة بالكتاب والسنة، ولا يكفي أنك أنت تقول إيه ده فلان قالوا فرعا وإلا سأعرض عليك أمرا. نصوص الصفات ماذا بقى السلوك الجماعة فيها؟ ماذا امررها على ما جاءت بذكيه تمام، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكليف ولا تمثيل. طب اللي يحرف الصفات عن معانيها مخطئ ولا مصيب؟ مخطئ. طب اذا وجدنا من علماء السنه من يقول بذلك، هل نقبل قوله ونعد قوله هذا مذهبا سريعا عند السلف؟ هل كل من قال من السلف بقول نعتبر قوله قولا سهليا في مسألة؟ إننا إذا طلعنا كلام العلماء هنجد أن ابن حجر النووي خطار علماء كبار أول الصفات وقالوا فيها بقول الأشاعرة. نحن بين أمرين، بين أن احنا نقول إذا مذهب ثاني لأهل السنة والجماعة، وبالتالي يقول أهل السنة والجماعة مذهبان في الصفات، ماذا بالإمرار وماذا بالتأويل، وبين أن احنا نقول هؤلاء خالفوا مذهب السلف وإن كانوا من السلف. أي القولين نقول؟ إن ده هؤلاء خالفوا السلف. حاسب حاسب ده باب ابن حجر وليكن، ده النووي وليكن. وإن كنا احنا أوضحنا لإخوانكم في القناة رسالة عثرنا عليها قبل موت النووي بأربعة أشهر رجع فيها إلى مذهب السلف ولله الحمد والمنة. لكن نقول هذه الأقوال تعد قولا ثانيا ولا تعد قولا خاطئا. القدر نسب إلى بعض أهل السنة، التشيع نسب لبعض أفراد الأمة لأنه كان على معنى معين في الأول، ومع ذلك نقول مذهب أهل السنة المتقرر مذهب معين فلا يجب أن نخرج. وبالتالي لما تقرأ كتاب فهمي تقول اوعى تفكر كده وتصل الحق، لا، إنما نصل الحق بعرض ذلك على الكتاب والسنة. نحن نريد أدلة الكتاب والسنة تسقط على المعاني. ولهذا خلاصة هذه القضية الحكم بغير ما أنزل الله خلاصتها أنها معصية من المعاصي يكفر صاحبها بما يكفر صاحب المعصية. وإذا أردتم الاطمئنان أكثر وأكثر فأحيلكم، بل لا أحيلكم، أسمعكم إن شاء الله بعد صلاة العشاء هذه الرسالة القيمة المباركة لشيخنا العلامة المحدث محمد ناصر بن ألباني بتقرير الشيخ العلامة عبد العزيز بن باز، لكي تطمئن قلوبكم وتعلموا أن طريقة العلماء واحدة. والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بارك فيك من يحب ربنا ويرضى، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، حتى لا نصيل عليكم، هذه رسالة الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى كتبها جوابا على السؤال اللي ورد إليه. قال: فضيلة الشيخ، لا يقف عليكم ما احتوته الساحة الأفغانية في ذلك الوقت من الجماعات والفرق الضالة التي كثرت في ذلك الحين في صفوفها، والتي استطاعت للأسف أن تبث القرار خارجة عن منهج السلف الصالح في شبابنا السلفي الذي كان ينجأ في أفغانستان. ومن هذه الأفكار تكفير الحكام وإحياء السنن المهجورة كالاغتيالات كما يدعون. والآن وبعد رجوع الشباب السلفي إلى بلادهم بعد الجهاد، قام بعضهم ببث هذه الآراء والشبه بين الشباب في مجتمعاتهم، وعلمنا أنه قد حصل بينكم وبين أحد الإخوان مناقشة طويلة في مسألة التكفير. ولرداءة التسجيل لهذه المناقشة نود من فضيلتكم البيان في هذه المسألة، وجزاكم الله خيرا. قال الشيخ رحمه الله تعالى: الجواب: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فالحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحاكم بل وللمحكومين أيضا، هي فتنة قديمة تبنتها فرقة من الفرق الإسلامية القديمة. هذا كما أشرنا أن مسألة الحكم غير منزل الله ليست خاصة بشخص، وأحب أن ننبه إلى هذه المسألة، ليست المسألة خاصة بشخص واحد وهو الرأس العليا في أي دولة من الدول، وعليه لو من يرى ذلك سحبها على عموم الناس سوف يعرف الحكم الشرعي بالضبط. لو سحبها على عموم الناس سوف تقل عنده هذه مسألة جدا جدا جدا. فمعنى حكم غير ما أنزل الله هو أن يعدل الإنسان عن حكم الله عز وجل إلى حكم غير، إلى حكم غير. طب هذا العدول بنفسه مكسر أو لا؟ نقول: لا، ليس بنفسه مكسرا، بل لابد من الأمور التي ذكرناها لكم. نقول: طيب، هل هناك فارق بين حاكم ومحكوم يقع في هذا؟ هي. إن قالوا نعم قلنا: ما الدليل؟ إن قالوا لا قلنا: إذا لو كفرنا الحاكم بهذا فقد كفرنا أيضا جميع الناس، لأننا لا نخلو في كل لحظة بل كل ساعة من اثنين يتحكمان إلى رجل وقد يحكم بينهم بغير ما أنزل الله. وأنتم ترون هذا موجودا. فالشيخ يقول: فالحقيقة أن مسألة التكفير ليس فقط للحاكم والمحكومين أيضا. أيضا أنبه إخواني أننا حينما نتكلم في مسألة الحكم غير منزل الله إنما نتكلم فقط فيها بس يعني استشهادا على الأصل اللي احنا بينته أول محاضرة، ولا اللي يهمنا أصلا الأصل والأصول التي بيناها، إنما دي فقط من باب التصديق. الأمر الثالث أننا حينما نتكلم في هذه المسألة في أي وقت إنما نتكلم إذا عرضنا لها في كتب السنة والجماعة، وثانيا
لا تظن أن مسألة الحكم غير ما أنزل الله حينما تكلم فيها أنها خاصة ببلادنا، إنما الحكم غير ما أنزل الله في الشريعة، في الشريعة. ولهذا ما تجيبيش بره أو جوه أو بتاعه كده يعني فلان، أنا مالي ذلك بفلان، نحن نقول قاعدة عامة. هذه القاعدة العامة على أي أحد في أي مكان في الأرض يخضع لهذه المسألة فلا تظن، إنما حينما يتكلم أهل العلم في الأردن هذه المسألة يبقى ده خاص الحاكم الأردن، في مصر يبقى خاص الحاكم مصر، في السعودية يبقى ده خاص الحاكم السعودية. ولهذا هذه المسألة ليس لها علاقة بشخص معين، إنما هي مسألة مبحوثة في كتب أهل العلم. هذه من قضايا الكفر والإيمان في أي عصر في أي مصر تحت أي اسم من الأسماء. يقول: وهي فكرة قديمة تبنتها في القطر من الطريقة الثانية القديمة والمعروفة بالخوارج. والخوارج طوائف مذكورة في كتب الفرق، وبعضهم لا تزال موجودة الآن باسم آخر وهي الإباضية. وهؤلاء الإباضية كانوا إلى عهد قريب منصورين على أنفسهم، ليس لهم نشاط دعوي كما يقال اليوم، ولكن منذ بضع سنين بدأوا ينشطون وينشرون بعض الرسائل وبعض العقائد التي عين عقائد الخوارج القدامى، إلا أنهم يستكرون بخصة من خصال الشيعة ألا وهي التقية، فهم يقولون نحن نفسنا من الخوارج، وأنتم تعلمون جميعا أن الاسم لا يغير من حقائق المسميات إطلاق. ولهذا مش حد بقول عليه عنفنا خوارج، إنما أقول لك إحنا جماعة المسلمين. ولهذا الخوارج دي مش هم اللي سموا أنفسهم خوارج، هم سموا أنفسهم جماعة المسلمين، إنما الخوارج اللي في عينيهم إحنا اللي سميناه زي ما سمينا القدرية زي ما سمينا دول. نعم، ولهذا مش مشكلة سمي نفسك خارجي، سمي نفسك سلفي، سمي نفسك إخواني، المهم الحقيقة، حقيقة منهجك وجوهر منهجك هو الذي يحكم عليك من خلاله. وهؤلاء يلتقون في جملة ما يلتقون مع الخوارج في تفكير أصحاب الكبائر. فالآن يوجد في بعض الجماعات الذين يلتقون مع دعوة الحق في اتباع الكتاب والسنة، والسبب في ذلك يعود إلى أمرين اثنين في فهمي ونقدي. أحدهما هو ضحالة العلم وقلة التفقه في الدين، هذا واحد، الجاهل يورث العمل. اثنين، وهو مهم جدا، أنهم لم يتفقهوا بالقواعد الشرعية، لم يطلبوا فهم النصوص على القواعد الشرعية والتي أساس دعوة الإسلامية الصحيحة التي يعتبر كل من خرج عنها من تلك الفرق المنحرفة عن الجماعة التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، بل والتي ذكرها ربنا وبين أن من خرج عنها يكون قد شاق الله ورسوله، أعني بذلك قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصيه جهنم وساءت مصيرا. فإن الله عز وجل لأمر واضح جدا عند أهل العلم لم يقتصر على قوله ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى نوليه ما تولى، لم يقتصر لا على هذا، وإنما أضاف إلى مشاقة الرسول اتباع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين. ده اللي احنا بنقول ايه الفهم السلف للنص. اذا فاتباع سبيل المؤمنين او عدم اتباع سبيل المؤمنين امر هام جدا ايجابا وسلبا، فما يتبع غير سبيل المؤمنين فحسبوه جهنم وبئس المصير. من هنا ظلت طوائف كثيرة جدا قديما وحديثا لأنهم لم يتبعوا سبيل المؤمنين، وإنما ركبوا عقولهم بل اتبعوا أهواءهم في تفسير الكتاب والسنة. مش دول بيقولوا تبت يد أبي لهب اللي هو أبو بكر عمر يد مسنة، يبقى أبو بكر عمر إن الله يموت ذبحوا بقرة، قالوا عائشة، فكل واحد من ذلك وخرجوا بها عما كان عليه سلفنا الصالح. وهذه الفقرة من الآية الكريمة واتبع غير سبيل المؤمنين أكدها عليه الصلاة والسلام تأكيدا بالغا في غير ما حديث نبوي صحيح، وهذه الأحاديث التي أشير إليها الآن وسأذكر بعضا منها مما تساعدني عليه ذاكرتي، ليست مجهولة عند عامة المسلمين فضلا عن خاصتهم، لكن المجهول فيها هو أنها تدل على ضرورة التزام سبيل المؤمنين في فهم الكتاب والسنة. وهذه النقطة يسوى عنها كثير من الخاصة فضلا عن الذين عرفوا بجماعة التكفير، وهؤلاء قد يكونون في قراءة أنفسهم صالحين ومخلصين، نحن لا نشكك في هذا، ولكن هذا وحده الإخلاص والصدق ده غير كاف ليكون صاحبه عند الله من الناجين المفلحين. إذن لابد للمسلم أن يجمع بين أمرين: واحد، صدق الإخلاص في نية لله. اثنين، حسن الاتباع لما كان عليه النبي. فلا يكفى أن تكون مخلصا وجادا فيما هو في صدقه من العمل بالسنة والسنة دعت إليهما، بل لابد أن تكون على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته وسلف الأمة. فمن الأحاديث المعروفة ذكر الشيخ حديث تفرق الأمة وتفرق الأمة على 73 فرق، فنجد أن جواب النبي ينطبق تماما مع الآية ويتبع غير سبيل المؤمنين. فأول ما يدخل في عموم الآية هم أصحاب الرسول، وده قاعدة عند أهل العلم. من بوشر بالخطاب أولا قلتم خير أمة، من اللي بوشر بالخطاب أولا؟ الصحابة. ويتبع غير سبيل المؤمنين، من اللي بوشر بالخطاب أولا؟ ولهذا الصحابة بإطلاق يتبع سبيلهم. الصحابة لم يذكر فيهم قيد بإحسان لأنهم على الإحسان، إنما قيد الإحسان جاء من يا أخوان؟ جاء في من يكون بعدهم، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، ده بإطلاق، والذين اتبعوهم بإحسان. طيب ليه؟ لأن الصحابة كانوا على الإحسان، مش محتاجة بيه. فلم يكتفي النبي بالقول ما أنا عليه، وقد يكون ذلك كثيرا في الواقع للمسلم الذي يفهم حقا كتاب السنة، لكنه عليه الصلاة والسلام كتحقيق علمي لقوله في حق من المؤمنين رؤوف رحيم، فمن رأفتي ورحمتي بأصحابي وأتباعي أوضح لهم أن علامة الفرقة الناجية أن تكون على ما كان عليه الرسول وعلى ما عليه الصحابة من بعده. فإذا لا يجوز أن نقتصر على فهم الكتاب والسنة على الوسائل التي لابد منها مثل اللغة العربية، النسخ والمنسوخ وغير ذلك، بل لابد أن نرجع في كل ذلك لما كان عليه الصحابة. تعرفوا يا أخوان قضية الإيمان اختلف فيها الفرق عليه بالنظر إلى إيه معنى الإيمان في اللغة. فعندنا إن الحقائق لغوية شرعية عرفية، إذا عندي شرع له اصطلاح يبقى لا أعدل عنه إلى الاصطلاح اللغوي، إنما أنا استعين باللغة لكن فيما لم يرد به اصطلاح شرعي. أنا الآن أمر نص بالصلاة التي في اللغة الدعاء، ولا أمر الناس بالصلاة التي أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحات بالتكبير ومختتمات بالتسليم. أي صلاة أمر بها الناس؟ هل هي الدعاء؟ لا. لأنهم كما تبين من أثارهم وسيرتهم كانوا أخلص لله عز وجل في العبادة وأفقه منا في كتاب السنة إلى غير ذلك من الخصال الحميدة. ويشبه هذا الحديث تماما حديث الخلفاء الراشدين اللي هو حديث العرضاض، وإنه من يعيش لكم بعد تكرار كتابا كثيرا فعليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين من بعد. إذا لابد لنا من أن ندندن دائما وأبدا إذا أردنا أن نفهم العقيدة وأن نفهم العبادة وأن نفهم الأخلاق والسلوك، لابد لنا أن نعود إلى سلفنا الصالح لفهم كل هذه الأمور التي لابد منها المسلم. بس عندنا أخوان فهم السلف الصالح، عندنا السلف الصالح هم الصحابة ومن تبعهم إحسان. السلف ليس جماعة مخصوصة في عصر في بلد في قطر لهم زعيم اسمهم الجماعة السلفية، إنما السلف هذا مع إقرأ اسم ربك الذي خلق. يبقى سلفون الصالح الصحابة، النبي والصحابة ومن تبعهم من كبار التابعين وتابعي التابعين وهكذا بإحسان، أهل القرون المفضلة. إنما لا نظلم السلفية حين نجعلها رقعة بسيطة على يد شخص معين في مكان معين، لا، السلفية أعمق وأوسع وأعظم من هذا. ومن هنا ظل القواعد القديمة والحديثة حينما لم يلتفتوا إلى الآية السابقة وإلى حديث الخلفاء الراشدين. ومن هؤلاء الخوارج قديما وحديثا، فإن أصل التكفير الذي ذكرناه في هذا الزمان الآية التي يدندنون حولها ألا وهي قوله تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ونعلم جميعا، خلي بالك بقى هنبدأ أهو، ونعلم جميعا أن هذه الآية قد تكررت وجاءت خاتمتها بألفاظ ثلاثة: فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الظالمون، فأولئك هم الفاسقون. كافرون، ظالمون، فاسقون. فمن جهل فمن جهل الذين يحتجون بهذه الآية في اللفظ الأول من تولاكم الكافرون أنهم لم يلموا على الأقل ببعض النصوص التي جاء فيها ذكر لفظ الكفر فأخذوها على أنها تعني الخروج من الدين، وأنه لا فرق بين هذا الذي وقع في الكفر وبين أولئك المشركين من اليهود والنصارى وأصحاب الملل الأخرى الخارجة عن ملة الإسلام، بينما لفظة الكفر في لغة الكتاب والسنة لا تعني هذا الذي ينبرون حوله ويسلطون هذا الفهم الخاطئ على كثيرين وهم بريئون منه. فشأن لفظة الكفر قاعدة هي اكتبها، فشأن لفظة الكفر من حيث إنها لا تدل على معنى واحد اللي هو المخرج، شأن اللفظين الآخرين الظالمين والفاسقين. فكما أن من وصف أنه ظالم أو فاسق لا يعني بالضرورة أنه مرتد عن دينه، فكذلك من وصف بأنه كافر، ولا برضو من نفي عن الإيمان ليس منا ولا لا يؤمن أحدكم. ولهذا النصوص الظاهرة أو الأفضل ظاهر النصوص في نفي الإيمان أو في ذكر الكفر أو في ذكر البراءة ليس منا، إن الآخذ بظواهر هذه النصوص هم الخوارج. اللي بيلقم خدا وشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية كافر ولا مؤمن؟ كافر. خرج من الإسلام ولا بقى على الإسلام؟ بقى على الإسلام ومعصيه. طب النبي بيقول ليس منا، نقول يا شيخ معلش ليس منا لا تعني الكفر. طب انت يكون كافر واحد عمال يلطم يقول يا رب انت ليه كده يا رب ظلمتني يا ظالم والعياذ بالله، يبقى ماله؟ يبقى ليس منا وحدها غير كافر. لا يؤمن احدكم حتى يحب نفسه ما يحب نفسه، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. أظن جزاء مش عايزة كلام. لو كان دي في الحكم غير ما أنزل الله، أظن دي مش عايزة كلام. ده حالة وقت الثلاث، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. يعني ما ينفعش بعدها الشيخ يتكلم أبدا ويقول بالتفصيل، لا، كمل النص. مال يا رسول الله؟ خذ وخسر يا رسول الله. مين؟ الذي لا يأمن جاره بوائق. ياه، بقى كل ده منزل على الذي لا يؤمن جاره بوائقه. ده احنا كنا عايشين في العتل. اي والله يا اخي، ربنا يستر علينا بس. وهذا التنوع في معنى اللفظ الواحد هو الذي تدل عليه اللغه، ثم الشرع الذي جاء بلغه العرب، لغه القران الكريم. فمن اجل ذلك كان الواجب على كل من يتصدى، الواجب على كل من يتصدى لاصدار الاحكام على المسلمين سواء كانوا حكاما او محكومين ان يكون على علم واسع بالكتاب والسنه. اثنين، وعلى ضوء منهج السلف الصالح. مين اللي قال يا اخي انت ملزم؟ يا اخي انت قاضي المسلمين، انت رئيس اهل الحل والعقل، عشان تحكم على الكفر ده بالاسلام. والكتاب والسنة لا يمكن فهمهما وكذلك ما تطلعهما إلا بطريقة معرفة اللغة العربية وأدبية معرفة دقيقة. فإن كان لدى طالب العلم نقص معرفة اللغة فإن مما يساعده في الصدارات ذلك النقص الرجوع إلى فهم من قبل من الأئمة والعلماء. ولا نحن ناقشنا بعضهم يقول لك، ده أنا بديك بس مثال بسيط، يقول لك الآية واضحة شيخ الكافرون وشيخ الإسلام بيقول إن الكفر المعرض بالألف واللام لا ينصرف الا الى الكفر الاصغر، واحنا عندنا الايه بتقول الكافرون. نقول له يا ابني صح والله كلام شيخ الاسلام صح، بس انت فاهمك غلط. ليه؟ لان شيخ الاسلام بيقول الكفر المصدر المعرض بالالف واللام. شيخ الاسلام ما قالش الكافر اسم فاعل المصدر، شيخ الإسلام قال الكفر المصدر المعرض لا تقولها. والله صح، والله أول مرة أعرف شيء. طب تعالى أبدأ بما تمشي. أنت إيه رأيك ترك الصلاة؟ لا يا شيخ، ده إحنا عندنا ترك الصلاة ما بيكفرش. قال لا. طب ليه؟ أنا في خلاف. يا ابن تعلم أما نيجي تقول لك ليه تقول قال الله قال رسوله، مفيش فتوى بالخلاف، مفيش فتوى بالخلاف، في فتوى بالنص، مفيش حد بيفتي خلاف. طب ايه رأيك ان النبي بيقول في القاعدة اللي انت قلتها دلوقتي، النبي بيقول بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. اروح لجبنا لك كلمة شيخ الاسلام، ايه رأيك الاولية الكافر انما دي الكفر، هل بقى انت قائل بكفر ترك الصلاة ولا ما انتش قائل؟ لا ما نشطئ ليه، اما اروح اراجع بقى فيها اصلا صراحه انا كنت واخذها كده بس انا اروح اراجع فيها وان شاء الله الاسبوع الجاي بقى. نعود الان الى هذه الايه، ومن لم يحكم بالجنه فاولئك هم الكافرون. فما المراد بالكفر فيها؟ الشيخ الالباني بيقول كده، هل هو الخروج عن المله او غير ذلك؟ فاقول الالباني يقول فاقول لابد هنا من الدقه بفهم هذه الايه، فاننا قد تعني الكفر العمليه وهو الخروج بالأعمال عن بعض أحكام الإسلام، ويساعدنا في هذا الفهم حضور الأمة وترجمان القرآن ألا وهو ابن عباس رضي الله عنهما، لأنه من الصحابة الذين أجمع المسلمون جميعا إلا من كان من تلك الفرق الضالة على أنه إمام فريد في التفسير، وكأنه فرق سمعه يومئذ ما نسمعه اليوم تماما من أن هناك أناسا يفهمون هذه الآية على ظاهرها دون تفصيل فقال رضي الله عنه ليس الكفر الذي تذهبون إليه، وقال هو كفر دون كفر. وقد أخرج الحافظ المصدر قد مرضي تعليم قدر الصلاة، ولعله يعني بذلك الخوارج الذين خرجوا على أمير المؤمنين عليه، ثم كان من عواقب ذلك أنهم سفكوا دماء المؤمنين وفعلوا فيه ما لم يفعلوا بالمشركين، فقال ليس الأمر كما يقولون أو ظنوا وإنما هو كفر دون كفر. هذا الجواب المختصر الواضح من ترجمان القرآن في تفسير الآية هو الذي لا يمكن، خلي بالك الشيخ الألباني بيقول هو الذي لا يمكن أن يفهم سواه، أن يفهم سواه من النصوص التي أشرت إليها آنفا في مطلع كلمتي هذا. الظواهر لا، الظواهر لا، واحد لا قاس، أنا بأخذ بالظاهر. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن الله حكم لقوم يوقنون؟ يبقى هو حكم الله مع ذا حكم الجاهل. طيب ماشي صح، كل حكم بغير نظرة حكم جاهلي، ظن فسق كفر، وصاحبه آثم ولا نهون هذا أبدا أبدا ولا في ضرة، والواجب على الخليقة الأخذ لكتاب الله وسنة رسول الله، ولا عذر لأحد في ترك هذا. لكن احنا بنحرر قضية واحدة مختصرة، التكفير، لأنه يترتب عليه حاجات خطيرة. نقول طيب هل يعني الجاهلية الكفر؟ إما أن تقول نعم وإما أن تقول لا. إن قلت لا خلاص كفتنا، يبقى إذا ما عندنا الآية مش دليل لك. إن قلت نعم نقول قد رددت على النصوص الأخرى، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر والبخاري بوب على هذا بابا فقال باب المعاصي من أمر الجاهلية، باب المعاصي من أمر الجاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم إنك امرؤ فيك جاهلية ولا تبرجن تبرجا. الجاهلية كفر هاي ها؟ الأقصد المتبرجة كفر. هذا الجرح. ثم إن كلمة الكفر ذكرت في كثير من النصوص، ولا يمكن أن تفطر على الناس سوى الخروج من الملة، ومن ذلك مثلا الحديث المعروف الصحيحين في باب المسلم في صفة قتله كفر، فالكفر هنا هو الإيه؟ المعصية، وهو الخروج عن الطاعة. لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أفصح الناس بيانا، بالغ في الزجر، بالغ في الزجر، فقال في باب المسلم في صفة قتله كفر. ومن ناحية أخرى هل يمكن لنا أن نفسر الفقرة الأولى من هذا الحديث في باب المسلم فسوق بالفسق المذكور في اللفظ الثالث في الآية السابقة ومن لم يحكم الله فأولئك هم الفاسقون؟ الجواب أن هذا قد يكون فسقا أيضا مرادفا للكفر الذي بمعنى الخروج من الملة، وقد يكون الفسق مرادفا للكفر الذي لا يعني الخروج من الملة، وإنما يعني ما قاله ترجمان القرآن أنه كفر دون كفر. وهذا الحديث يؤكد أن الكفر قد يكون بهذا المعنى. لماذا؟ لأن الله ذكر في القرآن وإن طائفة من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما، إذ قد ذكر هنا ربنا الفرقة الباغية التي تقاتل الفرقة المحقة المؤمنة، ومع هذا فما حكم عليها بالكفر مع أن الحديث يقول وقتاله كفر. إذن فقتاله كفر دون كفر كما قال ابن عباس في الآية السابقة تماما. فقتال المسلم للمسلم بغي واعتداء وفسق وكفر، ولكن هذا يعني أن الكفر قد يكون كفرا عمليا وقد يكون كفرا اعتقاديا. ومن هنا جاء هذا التفصيل الدقيق الذي تولى بيانه وشرحه الإمام بحق شيخ الإسلام ابن تيمية، وتولى ذلك من بعده تلميذه البار ابن القيم، حيث لهما الفضل في الدندنة على تقسيم الكفر إلى ذلك التقسيم الذي رفع رايته ترجمان القرآن بتلك الكلمات الجامعة الموجزة. فابن تيمية رحمه الله وتلميذه وصاحبه ابن القيم الجوزية يدندنان دائما حول ضرورة التفريق بين الكفر الاعتقادي والكفر العملي. ولهذا الناس اللي تفهم ان هذا الفكر التفسير جاي من شيخ الاسلام من ابن تيمية وابن عبد الوهاب، لا، ابعد الناس عن التفكير بغير حق هم دول. ولو علمت الأمة ما في فقه ابن تيمية وابن عبد الوهاب من قبل والله لألزموه على الناس، أبعد الناس والله، لولاهم بعد فضل الله عز وجل لوقع شباب الأمة في التفكير وفي البعد عن الشريعة ولما استطاع أحد ربه. والله ما رب الزحفة التكفيرية في هذا العصر إلا من مات من 800 سنة شيخ الإسلام ابن تيمية بعد فضل الله، ثم العلماء الذين صاروا على قواعد شيخ الإسلام. وخلاصة القول أن قوله صلى الله عليه وسلم وقتاله كفر لا يعني مطلقا الخروج من الملة، والأحاديث هذا كثيرة جدا لو جمعان المتسبع خرج منها برسالة نفيعة في الحقيقة، فهي جميعا حجة دميغة على أولئك الذين يقفون عند الآية السابقة ويلتزمون بتفسيرها بالكفر الاعتقادي. فحسبونا الآن هذا الحديث لأنه دليل قاطع على أن قتال المسلم لأخيه المسلم هو كفر بمعنى الكفر العملي وليس الاعتقادي. فإذا عدنا إلى جماعة التفسير وإطلاقهم على الحكام وعلى من يعيشون تحت أمرات المتوظفين الكفر والردة، فإن ذلك مبني على وجهة نظرية الفاسدة القائمة على أن هؤلاء ارتكبوا المعاصي فكفروا بذلك. ومن جملة الأمور التي يفيد ذكرها وحكايتها أنني التقيت مع بعض أولئك الذين كانوا من جماعة التفسير ثم هداهم الله، فقلت لهم ها أنتم كفرتم بعض الحكام، فما بالكم مثلا تكفرون أئمة المساجد وخطباء المساجد ومؤذني المساجد وخدمة المساجد، وما بالكم تكفرون أساتذة العلم الشرعي في المدارس غيرها؟ قالوا لأن هؤلاء رضوا بحكم هؤلاء الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله. فأقول إذا كان هذا الرضا رضا قلبيا بالحكم بغير ما أنزل الله فحينئذ ينقلب الكفر العملي إلى اعتقادي. فأي حاكم يحكم بغير ما أنزل الله وهو يرى أن هذا الحكم هو الحكم اللائق تبنيه في هذا العصر وأنه لا يليق به تبنيه للحكم الشرعي المنصوص في كتاب السنة، لا شك أن هذا الحكم يكون كفره كفرا اعتقاديا وليس كفرا عمليا فقط، ومن رضي مثله أيضا فليلحق به. ماشي. ثم قلت لهم فأنتم أولا لا تستطيعون أن تحكموا على كل حاكم يحكم بالقوانين الغربية الكافرة أو بكثير منها أنه لو سئل عن الحكم بغير ما أنزل الله لأجاب بأن الحكم بهذه القوانين هو الحق والصالح في هذا العصر وأنه لا يجوز الحكم بالإسلام. هل ممكن تقولوا كده؟ إن دول إحنا بنحكم بالقوانين دي لأن هي دي الصالحة ودي الحق وإحنا لا يجوز أن نحكم بالإسلام؟ لأنهم لو قالوا ذلك لصاروا كفارا حقا دون شك ولا ريب، زي ما إحنا نقول صرح اعتقد جوز خلاص. فإذا انتقلنا إلى المحكومين وفيهم العلماء والصالحون وغيرهم، فكيف تحكمون عليهم بالكفر بمجرد أنهم يعيشون تحت حكم يشملهم كما يشملكم أنتم تماما لكنكم تعلنون أن هؤلاء كفار بمعنى مرتدين والحكم بغير ما والحكم نزله هو الواجب، ثم تقولون معتذرون لأنفسكم إن مخالفة الحكم الشرعي بمجرد العمل لا يستلزم الحكم على هذا العامل بأنه مرتد عن دين. ومن جملة المسائل التي توضح خطأهم وضلالهم أن يقال لهم متى يحكم على المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويصلي بأنه ارتد عن دينه، أيكفي مرة واحدة أو أنه يجب أن يعلن بلسان مقاله أنه مرتد عن دين؟ إنهم لم يعرفوا جوابا ولم يحسدوا صوابا، فأضطروا لأن أضرب لهم المثل الثاني فأقول: قاض يحكم بالشرع هكذا عادته ونظامه، لكنه في حكومة واحدة ذلت به القدم حكم بما يخالف الشرع، أي أعطى الحق للظالم وحرمه المظلوم، هذا قطعا حكم بغير ما أنزل الله. فهل تقولون بأنه كفر كفر ردة؟ سيقولون لا، لأن هذا صدر منه مرة واحدة. فنقول حسن، إن صدر نفس الحكم مرة ثانية أو حكم آخر وخالف الشرع فليكفر، ثم نكرر عليه ثلاث مرات أربع مرات، متى تقولون بأنه يكفر؟ لن يستطيعوا وضع حد، لا يضروش يضع وضع إيه؟ حد بتعذيب أحكام التي خالف فيها الشرع. لأن بيقول يحكم مثلا إذا حكم 100 مرة، هنقول دليل هل دليل المية؟ لماذا لا يكون 99؟ في حين يستطيعون عكس ذلك تماما، إذا علم منه أنه في الحكم الأول استحسن الحكم بغير ما أنزل الله واستقبح الحكم الشرعي، فساعتئذ يكون الحكم عليه بالردة صحيحا ومن المرة الأولى. إذا هذا هو نعم، إذا احنا رجعنا ذلك إلى إيه؟ إلى وصف منضبط، إنما مرة 12 لا. وعلى العكس من ذلك، لو رأينا منه عشرات الحكومات في قضايا متعددة خالف فيها الشرع، وإذا سألناه لماذا حكمت بغير ما أنزل الله فرد قائلا: خفت خشيت على نفسي ارتشيت مثلا، هذا أسوأ من الأول بكثير. ومع ذلك فإننا لا نستطيع أن نقول بكفره حتى يعرض عما في قلبه بأنه لا يرى الحكم بما أنزل الله، فحينئذ فقط نستطيع أن نقول إنه كافر كفر ردة، مش بقى الاستحلال العملي لا. إذا قال، وخلاصة الكلام الآن أنه لابد من معرفة أن الكفر كالفسق والظلم ينقسم إلى قسمين: كفر وفسق، وفسق وظلم يخرج من الملة، وكل ذلك يعود إلى الاستحلال القلبي القلبي. وطبعا الاستحلال القلبي لا باش نطلع عليه إلا بالإيه؟ وآخر لا يخرج من الملة يعود إلى الاستحلال العملي. فكل المعاصي وبخاصة ما فشى في هذا الزمان من استحلال العملي للربا والزنا وشرب الخمر وهي كل هذا من الكفر العملي، يعني الذي لا يخرج من الملة. فلا يجوز أن نكفر العصاة المتلبسين بشيء من المعاصي بمجرد ارتكابهم لها واستحلالهم إياها عمليا. يعني قاعدين في بنوك الربا دلوقتي وعمالين يكتبوا ويخططوا ويعملوا ويقول لهم حرام حرام حرام، مفيش فايدة مفيش فايدة. هل نستطيع أن نحكم على كل العاملين في البنوك يخون بالكفر؟ مع أن ده بيشتغل في اليوم مثلا ممكن 50 معاملة، يبقى في الشهر 1500 معاملة، ألا يكفي هذا في الاستحلال لو كان مجرد الفعل ده مكفر؟ إلا إذا بدا لنا منهم ما يكشف لنا عما في قارة أنفسهم أنهم لا يحاربون ما حرم الله ورسوله اعتقادا. فإذا عرفنا أنهم وقعوا في هذه المخالفة القبيحة حكمنا حينئذ بأنهم كفروا كفر ردة. أما إذا لم تعلم ذلك فلا سبيل لنا إلى الحكم بكفرهم، لأننا نخشى أن نقع في وعيد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال رجل أخي كافر فقد بدأ به أحدهما، والأحاديث في ذلك كثيرة. أذكر منها حديثا ذا دلالة كبيرة، وأرجو يا أخوان والله ثم والله أن تفتحوا قلوبكم لهذا الدليل وهذا الحديث الذي هو حجة قاطعة على أن الاستحلال إنما يكون بالقلب ولا بد أن يظهر اللسان ذلك. قصة الصحابي الذي قاتل أحد المشركين اللي هو أسامة، فلما رأى المشرك أنه صار تحت ضربة سيف المسلم الصحابي قال: أشهد أن لا إله إلا الله. أسامة يتبادل مع الرجل الضربة، يعني مش الرجل مثلا رحب صفر يقول: الله الإسلام محمد، طب الإسلام والله. فأما أسامة قتل نقول بس انت تعكبت يا أسامة، سيب الرجل هنشوفه يوصل تفكيره ايه، ده الرجل قاعد مع نفسه. لا، ده أسامة يضرب ضربة والرجل يضرب ضربة، أسامة يضرب ضربة والرجل، حتى وقع السيف من هذا الرجل فعلى أسامة. ده يا أخوان أقل من ثواني يضرب فقال الرجل لا إله إلا الله. أظن لا يوجد مفتى على وجه الأرض إلا يقول لا إله إلا الله يا كافر. أو تقول لا ده أنا بطل والله لو أنا موجود ما كنت أعمل. لست أفضل من أسامة وقد فعلها أسامة. يعني هو عمل تخرج الشمس تقول ده لو أنا كنت هقف أسامة لم يقع أسامة قتل. لأن هذا بالواقع العملي لا يصدق. يعني خلاص الإسلام نزل في لحظة في ثانية الإسلام نزل وأنت عمال تتبادل الضربات معقول لا يمكن. فقتله أسامة. نشوف بقى المفتي يا سلام والله يكفي هذا الدليل يا جماعة والله يكفي هذا الدليل. نشوف المفتي بقى قال إيه صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم انكر عليه ذلك عشان الانكار فاعتذر الصحابي لان المصحف ما قالها الا خوفا من القتل وده طبعا لا شك فيه عندنا نعم لا شك فيه. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم هلا شققت عن قلبي. اصل المساله اسامه انت بتقصد هنا المساله دي كده وهو قال القول بعصمه. كونك تقول القول ده غير صادق لابد أن تكون قد اطلعت على عمل قلبي وذلك لا مجال لك فيه. واعلم عظم هذه الكلمة لابد أن تقل. إذا الكفر الاعتقادي ليس له علاقة أساسية بمجرد العمل إنما علاقات الكبرى بالإيه؟ بالقلب. طبعا إلا الأعمال هي مكثرة بنفسها معروف ونحن لا نستطيع أن نعلم ما في قلب الفاسق والفاجر والسارق والزاني والمرابي ومن شبههم إلا إذا عبر عمل القضية بلسانه أن عمله فينبئ أنه خلف الشرع. ده الأول ده خالف الشرع حكم بغير رضا الله دي مخالفة. إنما كافر كفر مخرج من الملة لا إلا إذا زي الرجل اللي قتله أسامة بالظبط. مش بقى ده احنا بنحتفل بالمولد النبوي ده احنا عاملين مش عارف ايه والدنيا كلها وقولوا يا مشايخ وحذروا يا مشايخ وقولوا مش عارف كده وصلوا على الناس إلا إذا عبر عمل في قلبه بلسانه أما عمل فيه أنه خلاف الشارع مخالفة العملية فنحن نقول إنك خالف وإنك فسق وفجر لكننا لا نقول إنك كفار وارتدت عن دينك حتى يظهر منه شيء يكون له عذر عند الله عز وجل في الحكم بردك وبالتالي يأتي الحكم المعروف في الإسلام ألا وهو قوله عليه الصلاة والسلام من بدل دينه فاقتلوه. قلت وما أقول لهؤلاء الذين يزمزمون حول تفسير حكام المسلمين هبوا أن هؤلاء كفار كفار الردة وهبوا أيضا أن هناك حكما أعلى على هؤلاء فالواجب الحالة هذه أن يطبق هذا الحاكم الأعلى فيهم الحد. ولكن الآن تستفيدون أنتم من الحيل العملية إذا سلمنا جدلا أن كل هؤلاء الحكام كفار كفر الردة ماذا يمكن أن تصنع وتفعل؟ كل الحكام بكل نعمل ايه؟ نقول ولاء وبراء. اذا قالوا ولاء وبراء فنقول الولاء والبراء مرتبطون بالموالاة والمعاداة قلبية وعملية وعلى حسب الاستطاعة فلا يشترط وجودها لا يشترط وجود الولاء والبراء اللي هم عمل قلبي اعلام الكفر واشهار الرد لان بعض الرسول كده لا انتم دعاة تخجير ده احنا لازم في كل منابرنا في كل خطابنا في كل دروسنا نقول الحاكم كده. وكلمة حق يا أخي عند سلطان جائز إنما أنت تشوف أرضين كان والله يعينك يا أخوي النبي بيقول كلمة حق عند سلطان جائز أنت بتقولها هنا ليه؟ هو المكتب ذي السلطان شايفك أنت بتقولها هنا ليه؟ ربنا يعينك لما تقف قدام السلطان الجائز تقول الاثنين يبقى وريني شطار عند ظرف مكان لا يهمل في النص كلمة حق عند بل وزها عند سلطان جائر إنما من وراء أسامة ألا والحديث عند البخاري لما قال أسامة ألا تنصح العثمان قال أو كلما كلمته أخبرتكم إنني لا أريد أن أفتح بابا من الشر أكون أول من فتح. وعند أحمد بسند الحسن أن ابن أبي أوفى قال له ابن جمهان ألا تصنع ألا ترى إلى ما يفعل السلطان ألا ترى إلى ما يفعل السلطان فأخذه ابن أبي أوفى من يدي وقال عليك بالسواد الأعظم عليك بالسواد الأعظم
عليك بالسواد الأخضر، إن كان السلطان يسمع لك فأتيه في بيته فأخبره وإلا فقد فأتبع لك وإلا فقد أديت ما عليك. علشان كده احنا قضية السلطان تبقى العلماء الرسول يكلموا السلطان، إنما احنا دلوقتي على من معابرنا بنكلم السلطان، لا نحن الذين للمعاصي والمخالفات حطمنا ولا نحن الذين التزمنا منهج أهل السنة والجماعة. كم مرة حذر أنس بن مالك من الحجاج بن يوسف؟ كم مرة حذر ابن عمر من الحجاج بن يوسف؟ أو أنهم ما عاشوا في عصر الحجاج؟ عاشوا. كم مرة؟ أقول لك كم مرة. مرة في صحيح البخاري جاء الناس إلى أنس وقال له يا أنس أنا تنظر إلى ما يصنع الحجاج. طبعا الحجاج قتل أكثر من 100 مسلم. فقال أنس رضي الله عنه اصبروا، فلقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يأتي زمان إلا والذي بعده إيه شر. وكان ابن عمر يطلع مع الحجاج في الحج، الحجاج أمير الحج وابن عمر أمير الفتوى. ماشي بقى إذا أنا هكون تحت أمر الحجاج يبقى ده موقف. ثم أقول لهؤلاء ها هم هؤلاء الكفار قد احتلوا بلاد الإسلام مواقع عديدة، ونحن مع الأسف ابتلينا باحتلال اليهود لفلسطين، فما لجنا طريقنا نحن وأنتم أن نعمل مع هؤلاء حتى تقفوا وحدكم ضد أولئك الحكام الذين تظنون أنهم من الكفار. هل تركتم هذه الناحية جانبا وبدأتم بتأسيس القاعدة التي على أساسها تقوم قائمة الحكومة الإسلامية، وذلك باتباع سنة النبي التي ربى أصحابه عليها ونشأهم على نظمها وتأسيسها، وذلك ما نعبر عنه في كثير من مثل هذه المناسبة، فإنه لابد لكل جماعات مسلمة من العمل بحق لإعادة حكم الإسلام ليس فقط على أرض الإسلام بل على الأرض كلها تحقيقا لقوله تبارك وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. وقد جاء في بعض بشائر الأحاديث النبوية أن هذه الآية تتحقق فيما بعد. فلكي يتمكن المسلمون من تحقيق هذا النص القرآني والوعد الإلهي فلابد من سبيل بين وطريق واضح. تعمل إيه أيها الشاب من تحقيق هذا النص القرآن؟ فهل يكون ذلك الطريق بإعلان ثورة على هؤلاء الحكام الذين يظن هؤلاء أن كفرهم كفر ردة؟ ثم مع ظنهم هذا وهو ظن خاطئ لا يستطيعون أن يعملوا شيئا. إذن ما هو المنهج؟ ما هو الطريق؟ كلام غير ذهب. أنت غربت لك النهاردة 500 كم سجنكم المواصلات، بس إن شاء الله أخذت كثير أول. لا شك أن الطريقة هو ما كان عليه رسول الله يدندن حوله ويذكر أصحابه به في كل خطبة الله أكبر. ولهذا قال إحنا نقول نتربع المسلمات قبل الفرعيات. النبي كان كل خطبة يقول إيه؟ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فعلى المسلمين كافة وبخاصة منهم من يهتم بإعادة الحكم الإسلامي أن يبدأوا من حيث بدأ رسول الله، وهو ما نوجزه نحن عنه بكلمتين خفيفتين التصفية والتربية، وهو ما قاله الله نصا. هو الذي من على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم واحد يتلو عليهم آياته، اثنين ويزكيهم، ثلاثة ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل. ربنا وبعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم، ذلك لأننا نعلم حقائق ثابتة ورصيخة يغفل عنها أو يتغافل عنها في الأصح أولئك الغلاة الذين ليس لهم إلا إعلان تكثير الحكام ثم لا شيء. تقعد مع الولد رايح تعلم علم، اسمع يا نعم الحاكم كاف، اسمع يا ابني اوعى تسمع الشيخ الفلان. ليه؟ لأن يقول الحاكم مش كافر، ده شيخ فاسد العقيد، عقيدته فاسدة اوعى تعود. وسيظلون يعلنون، شوف الشيخ بقى العبارة الجميلة، أنا خلي بالك معايا أنا ده ما شاء الله عليه، وسيظلون يعلنون تكثير الحكام مش هيبقى. أنت فكر المحاضرة ترجعهم ثم لا يصدر منهم أو عنهم إلا الفتن. هذا اللي احنا بنقبض الحاكم كافر تعالوا كلكم. والواقع في سنة الأخيرة على أيدي هؤلاء بدءا من فتنة الحرم المكي. يقول لك أصلاح أنت مصر غير السعودية، طب السعودية عملت إيه؟ السعودية عملت إيه؟ ده السعودية دخلوا الحرم يحملون الموتى على أكتافهم وليسوا بموتى، ولكنها الأسلحة المدككة الذخائر الذاخرة. ف
فجعل في بطلمات الحرم، ومن ثم في فجر يوم من الأيام تم بطلمات الحرم، ومن ثم في فجر يوم من الأيام تم إعلان الحكومة الإسلامية التي يتولاها المهدي المنتظر. وخلي بالك هيجي جيش مغزونة هيتقتل زي ما الرسول قال. وبدأت الحكومة الإسلامية بقيادة المهدي المنتظر من الحرم النبوي الشريف، وبقي الحرم 20 ليلة مآذنه صماء لا تؤذن. دول ما لهمش حال، لا تقول الحكومة السعودية ولا حكومة يابانية، دول ما لهمش حال. هو في أصلاب حكومة الرسول اعدل، فليست هذه القسمة يراد بها وجه الله. هل تجيب أكثر من الرسول؟ وهل قتل عمر في محرابه إلا هذا؟ أظن تتمنى تقول الفاروق فينك يا فاروق، ولو أننا قتل عمر بشاملة يا ليت. طب ويا ليت قائل هذه المقولة مات على فراشه أو مات مطعونا في محرابه، فما الذي طعنه إلا هذا الغلو في التكفير والكفر؟ وهل قتل عثمان؟ ذنورين ذكر رجلا تستحي منه الملائكة إلا هذا الفكر؟ وهل قتل عليا إلا هذا الفكر؟ وهكذا دوليك، فاحذر أن تكون رأس فتنة. اسمع يا أخي مسألة مش سهلة، الله يبارك فيك. جبنا لك عمر قتل عمر، جبنا لك عثمان قتل عثمان، جبنا لك علي قتل علي، عايز أكثر من كده؟ رسول الله يعني؟ رسول الله كأنه يعني أبو بكر يعني؟ إنكم إن تطعنوا في فقد طعنت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع في الرد الأخير على إيد هؤلاء بدءا من فكرة الحرم المكي إلى سكنة مصر وقتل سنوات وذهب دماء كثير من المسلمين الأبرياء في سنة، ثم أخيرا في سوريا، ثم الآن في مصر والجزائر. مع الأسف منظور لكل أحد هضر دماء في المسلمين الأبرياء بسبب هذه الفتن والبلايا وحصول كثير من المحن والرذايا. ولهذا بتوع الجزائر اتصلوا بالشيخ الألباني قبل الانتخابات بأيام قليلة، قالوا يا شيخ احنا نعمل ايه؟ ندخل الانتخابات ده الأمة كلها معانا، عايزين طبعا فتوى من الشيخ ولا هم مش هيرجعوا للشيخ أصلا. فأرسل إليهم الشيخ قال لا، قالوا يا شيخ ده الأمة معانا. فعبر الشيخ الألباني تعبيرا عاميا في غاية الدقة، قال لعلها رغوة صابون، لعلها رغوة صابون. عارف انت رغوة صابون طبعا قد كيف عالفار، كانت رغوة صابون ولا كانت ايه جبل راسي؟ ولهذا لما اتصل على الشيخ ابن عثيمين، احنا يا شيخ بنتصل بيك من على رأس الجبال اهو، نعمل ايه؟ قالوا تعملوا ايه؟ انزل يا ابني سهو تعمل ايه؟ انزل يا ابني شيل السلاح وخلط الناس وادعوا الى الله عز وجل. تعمل ايه؟ ايه اختلط بالناس وعيش مع الناس وادعوا الى الله عز وجل بالحكمة والموعظة والحسنات وليزلهم بك احسن. طبعا الكلام ده قد لا يصدق للاسف الشديد ان يخرج منا نحن، وده منهج الخبيرين، هذا منهجنا، ده منهج السنة والجماعة. سبحان الله، لماذا يرمز الى منهجنا على انه دايما تطرف في ارهاب؟ ليه؟ ده منهج السنة والجماعة الذي لا يصدقه الناس، والذي يحتاج الى فترات طويلة من الزمن حتى يصدق في الناس، ده منهجه. هو احنا الان جبنا القانون ولا الحكاية ولا الرواية؟ ده كله قال الله قال رسول الله، كل هذا بسبب مخالفة هؤلاء لكثير من نصوص كتاب السنة وأهمها قوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذا أردنا أن نقيم حكم الله في الأرض حقا لا ادعاء، شوف كلام الألباني، حقا لا ادعاء، فلنبدأ بقتال الحكام. ونحن لا نستطيع مواجهتهم فضلا عن أن نقاتلهم، أن نبدأ وجوبا بما بدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم. لا شك أن الجواب لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، ولكن لماذا بدأ رسول الله؟ من المتيقن عند كل من اشتم رائحة العلم أنه بدأ بالدعوة بين الأفراد، بقى خمس دقائق إن شاء الله، بالدعوة بين الأفراد الذين كان يظن فيهم الاستعداد لتقبل الحق، ثم استجاب لهم الاستجاب كما هو معروف في السيرة النبوية، ثم وقع بعد ذلك التعذيب والشدة التي أصابت المسلمين في مكة، ثم الأمر بالهجرة الأولى والثانية إلى آخر ما هنالك، حتى وقف الله الإسلام في المدينة المنورة، وبدأت هناك المناوشات والمواجهات، وبدأ القتال بين المسلمين وبين الكفار من جهة، ثم لهدنة جهة أخرى. إذا لا بد أن نبدأ نحن بتعليم الناس الإسلام. يا أخوان، يا أخوان بين أيديكم يا خطباء، من يقول صباحا ومساء مدد يا بدوي، مدد يا حسين، هتعلمه إمتى أن هذا شرك أكبر؟ إمتى هتعلمه؟ ده أنت بتقعد وبتقول دعنا من شرك القبور وعلينا بشرك القصور.
فين دعوة التوحيد؟ وإلى عاد وإلى ثمود وإلى مدين وإلى وإلى تعبدوا الله ما لكم إله غيره. دعوة التوحيد، دعوة التوحيد. نحن نهتم بالقصور ونهتم بالقبور، ديننا كل متكامل. نحن لا نهول أبدا من مسألة الحكم بما أنزل الله، بل لا سعادة للبشرية أبدا إلا بحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى. ولكن إحنا اللي يهمنا إحنا كشباب مسلم نعمل إيه؟ قضية التفكير نعمل إيه؟ أوعى يا ابني تعرض الكلام ده كله وتطرحه جانبا عشان تجيب لي بعد هذا فتوى الواحد يقول أصل شوف أهو بيكفر. ينبغيش. ولهذا أنا أقول لك خلاصة، إن الذين يكثرون لا يخرجون في استدلالهم عن خطين. الخط الأول العمل بظواهر النصوص، ومن لم يحكم بما أنزل الله وإله كذبون فلا وربك لا يؤمنون أفحكم الجنات يبغون وقد تبين لك أن القول بظاهر ذلك هو قول الخوارج. الأمر الثاني الاستدلال بكلام بعض أهل العلم، وهذا على قسمين، كلام استدل به لبعض أهل العلم مجمل ورد مفصلا في باب آخر ولم ينقل لنا مفصل، وكلام آخر لبعض أهل العلم لم يثبت له تفصيل فيبقى أن يعرض على الكتاب والسنة. بس هذا الخلاص. الخلاص وانت مغمض، يا ظاهر النصوص يا كلام علماء، كلام علماء يا بس ولي وقص ولق يا صريح، وهذا يعرض على الكتاب والسنة. إذا لابد أن نبدأ بنشر تعليم الناس الإسلام كما بدأ الرسول، لكن لا يجوز لنا الآن أن نقتصر على التعليم فقط، لأنه دخل الإسلام ما ليس منه وما لم يمت إليه بصلة من البدع والمحدثات مما كان سببا في تهدم الصرح الإسلامي الشامل. فلذلك كان من الواجب على الدعاة أن يبدأوا بتصفية هذا الإسلام لما دخل فيه. هذا هو الأصل الأول، التصفية. وأما الأصل الثاني فهو أن يقترن مع ذلك التصفية تربية الشباب المسلم الناشئ على هذا الإسلام المصفى. ونحن إذا درسنا الجماعات الإسلامية القائمة منذ نحو قرابة قرن من الزمان وأفكارها وممارستها لوجدنا الكثير منهم لم يستفيدوا أو يفيدوا شيئا يذكر، رغم صياحهم ورغم ضجيجهم بأنهم يريدون حكومة إسلامية تفك دماء أبرياء كثيرين بهذه الحجة الواهية دون أن يحققوا من ذلك شيئا. فلا نزال نسمع منهم العقائد المخالفة للكتاب والسنة والأعمال المنافية للكتاب والسنة، فضلا عن تكرارهم تلك المحاولات الفاشلة المخالفة للشرع. وختاما أقول، هناك كلمة لأحد الدعاة كنت أتمنى من أتباعه أن يلتزموها وأن يحققوها. بل قبل أن نقول الكلمة نقول لشيخنا العلامة رحمه الله كنا نتمنى أن يلتزمها هو أولا قبل أن يلتزمها أتباعه. أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم. لأن المسلم إذا صحح عقيدته بناء على الكتاب والسنة فلا شك أنه من وراء ذلك تصلح عبادته وتصلح أخلاقه وسلوكه. لكن هذه الكلمة الطيبة مع الأسف لم يعمل بها هؤلاء الناس، فظلوا يصيحون بإقامة دولة الإسلام لكن دون جدوى. وصدق فيهم قول الشاعر: ترجو النجاة ولم تسلك متالكها. طبعا مش من طريقة العلماء، بس أنا عايز بس نظرك يعني. إن السفينة لا تجري على اليابس، إن السفينة لا تجري على اليابس، فما ذكرت مقيعا لكل منصف ومنتهى لكل متعسف، والله المستعان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فقد اطلعت على الجواب المفيد القيم الذي تفضل به صاحب الفضيلة الشيخ محمد نصر الدين الألباني. ده كلام ابن باز أهو، المنصور في صحيفة المسلمون الذي أجاب به فضلته عن وزارة الحكم عن تفسير من حكم غير رضا الله. فألفيتها كلمة قيمة، أصل يوزعه دلوقتي إن شيخ ابن باز بيرقب فيه، كلمة قيمة أصاب فيها الحق وسلك فيها سبيل المؤمنين وأوضح وفقه الله أنه لا يجوز لأحد من الناس أن يكفر، شوف كلام ابن باز، أن يكفر من حكم بغير ما أنزل الله بمجرد الفعل من دون أن يعلم أنه استحل ذلك بقلبه
واحتج بما جاء في ذلك عن ابن عباس وعن غيره من سلف الأمة. ولا شك أن ما ذكره في جوابه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون هو الصواب. وقد أوضح ووصفه الله أن الكفر كفران أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وكذا الفسق فسقان أكبر وأصغر كما أن الظلم ظلمان وهذا الفسق فسقان أكبر وأصغر. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله أو الزنا أو الربا أو غيرها من المحرمات المجمع على تحريمها فقد كفر كفرا أكبر وظلم ظلما أكبر وفسق فسقا أكبر. ومن فعل بدون استحلال كان كفره كفرا أصغر وكذلك فسقه. قال صلى الله عليه وسلم في باب المسلم كفر وقال في إمكان في الناس ومضيها هم جهما بهم كفر أطعن في النسب ونياحة على الميت وقول لا ترجعوا بعد الكفارة. فالواجب على كل مسلم ولا سيما أهل العلم التثبت في الأمور والحكمة فيها على ضوء الكتاب والسنة وطريق سلف الأمة والحذر من السبيل الوخيم الذي سلكه الكثير من الناس لإطلاق الأحكام وعدم التفصيل. وعلى أهل العلم أن يعتنوا بالدعوة إلى الله سبحانه بالتفصيل وإيضاح الإسلام للناس بأدلة من الكتاب والسنة وترغيب في الاستقامة عليه والتواصي والنصح في ذلك مع الترهيب من كل ما يخالف أحكام الإسلام. وبذلك يكونون قد سلكوا مسلك النبي ومسلك خلفائه الراشدين وصحابته المرضيين في إيضاح سبيل الحق والإرشاد إليه والتحذير مما يخالفه عملا لقول الله ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقول الله عز وجل قل هذه سبيلي أدعو إلى الله وقول الله أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة وقول النبي من دل على خير فله مثل أجر فاعله إلى غير ذلك. ثم قال رحمه الله وقد مكث النبي في مكة 13 سنة يدعو الناس إلى توحيد الله والدخول في الإسلام بالنصح والحكمة والصبر والأسلوب الحسن حتى هدى الله على يد أصحابه من صدقت له السعادة. ثم هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام واستمر في دعوته إلى الله سبحانه هو وأصحابه بالحكمة والموعظة الحسنة والصبر والجدال التي أحسن حتى شرع الله له الجهاد بالسيف للكفار فقام بذلك عليه الصلاة والسلام وهو أصحابه أكمل القيام فأيدهم الله ونصرهم وجعل لهم العاقبة الحميدة. وهكذا يكون النصر وحسن العاقبة لمن تبعهم بإحسان وصار على نهجهم إلى يوم القيامة. والله المسؤول أن يجعلنا وسائر إخواننا في الله من أتباعهم بإحسان وأن يرزقنا وجميع إخواننا الدعاء إلى الله البصيرة النافذة والعمل الصالح والصبر على الحق حتى نلقاه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وآسف للإطالة. والله تعالى أعلى وأعلم. بالنسبة لأسئلة جمعوها سنجيب عنها إن شاء الله في اللقاء إن شاء الله.